که مربوط به درس
بله
چیزی که مربوط به درس بسم الله یا الله کتاب بله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب رجل المشهور بين الفقهاء هو جواز الإفطار في قضاء شهر رمضان إلى الزوال وأنه لا مانع من ذلك له أن يفطر ما لم تزل الشمس ونسب الخلاف فيه إلى ابن أبي عقيل وإلى أبي الصلاح فذهب إلى عدم الجواز إذا كان ناويا للقضاء من الليل فقالوا أن القاضي إذا كان ناويا للقضاء من الليل لم يجوز له الإفطار لا بد له من إتمام الصوم واستندوا في ذلك إلى روايتين سندها تام هذه الرواية يسأل الإمام عليه السلام عن الإفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال فيجيب سلام الله عليه بأنه إذا كان ناويا للصوم بل لا يفطر بل يتم صومه وهي صحيح وهي صحيح ابن الحجاج رمى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له فقال عليه السلام إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه لأجل هذه الرماية يعني لأجل هذه الصحيحة قالوا بعدم الجواز ولكن المشهور لم يفرقوا بين أن يكون ناويا من الليل وأن لا يكون ناويا من الليل وما ذكره المشهور هو الصحيح فإن هذه الصحيحة لا بد من حملها على الاستحباب وأن القاضي لشهر رمضان يستحب له أن يتم صومه ولا يفطر قبل الزوال أما بعد الزوال فنبين أنه غير جائز والوجه في ذلك أن الروايات الدالة على الجواز متزافرة وكثيرة حمل هذه الروايات على ما إذا كان القضاء يعني لم يكن نيته من الليل وكان القضاء بدا له بعدما أصله بدا له أن يقضي شهر رمضان وهذا لعله فرد نادر حمل تلك الروايات على ذلك غير ممكن إذن تلك الروايات صريحة في الجواز وهذا ظاهر في الوجوب في وجوب الإتمام فلا بد من رفع اليد عن وجوبه وحمله على الاستحباب على أن صحيحة جميل الدالة على جواز الإفطار قبل الزوال لعل مورده هذا يعني مورده هو هذا ما إذا كان ناويا من الليل لأن سؤاله هكذا صحيح جميل قال في الذي يقضي شهر رمضان الذي يقضي شهر رمضان ليس معناه اتفاق هو مشغول بالقضاء يقضي بل هو بالخيار الى زوال الشمس فإن كان تتبعا فإنه الى الليل بالخيار. حمل هذه الرواية في الرجل يقضي شهر رمضان و بالخيار الى الزوال حمله ما اذا لم يكن ناويا من الصوم من الليل وقد بدا له ان يصوم قضاء بعيد جدا. الرجل يقضي شهر رمضان كأنه مشغول بالقضاء شغله هذا لعل الفائت منه ايام فمشغول بالقضاء يقضي شهر رمضان فبله فله ان يفطر و بالخيار الى ان تزول الشمس. فحمل هذه الصحيحه على ما اذا لم يكن ناويا من الليل فبدا له ان يقضي شهر رمضان بعيد جدا. اذا لا مناص من حمل صحيحه ابن الحجاج الداله على لزوم اتمام الصوم ان تحمل هذه الصحيحه على الاستحباب والظاهر انه لا خلاف في المساله الا من هذين القديمين ابن ابي عقيل و ابي السلام. واما بعد الزوال فالمشهور والمعروف والبل المتسالم عليه بلا خلاف بلا نقل خلاف عن احد انه غير جائز اذا زالت الشمس فلا يجوز له الافطار إلا أن الخلاف وقع في وجوب الكفارة وعدم وجوب الكفارة. وعلى تقدير وجوب الكفارة فما هو مقدار الكفارة؟ لا خلافان، خلاف في أصل الكفارة وخلاف في مقدار الكفارة. المعروف والمشهور هو وجوب الكفارة ونسب الخلاف في ذلك إلى ابن أبي عقيل وحده فقط. خالف في ذلك وذهب الى عدم وجوب الكفاره. والذي يدل على وجوب الكفاره روايات كما ذكرنا روايه بريد العجلي التي ناقشنا في سندها وصحيحه الشام وكان في صحيحه الشام وجوب الكفاره بعد العصر. قلنا هذا لا بد من رفع اليدين للتسالم بين الفقهاء انه لا فرق بينما بعد العصر وقبله. العبرة بالزوال ولا خلاف في ذلك، يعني لم ينقل عامل بهذه الرواية بإهوان العصر ولذا احتملوا أن يكون هذا سهوا من الراوي أو سهوا من قلم الشيخ قدس الله نفسه. وصاحب الحدائق يقول في أول كتابه تلك المقدمات أن الشيخ كثير السهو، قلمه الشريف سهو لكثرة لاستعجاله، فكان يشتبه عليه الأمر، بل قال بعبارة بل ما أعجبنا هذه العبارة، يقول قلما رواية في التهذيبين بل لا يكون فيه خلل في سنده أو في متنه، ليس الأمر كذلك على الظاهر ولكن هو موجود. فهذا إما سهو من قلم الشيخ، يعني كلمة العصر تصحيح و صحيح الظهر، أو أن المراد بالعصر ما بعد الزوال و يطلق العصر على ذلك. بعد الظهر يطلق أنه عصر، كأن النهار يقسم على قسمين، قبل الظهر صباح و بعد الظهر عصر كيف ما كان. هذه الرواية و غيرها قد دلت على وجوب الكفارة، و بإزاء هذه الرواية ما رواه عمار التي تدل على عدم وجوب الكفاره سأل الامام عليه السلام عمن يفطر بعد ما زالت الشمس، فقال عليه السلام ليس عليه شيء الا انه يقضي ذلك اليوم. هذه الروايه ان امكن الجمع بينها وبين ما ذكرناه مما دل على عدم الكفاره إذا أمكن ذلك فهو، ولو كان خلاف الظاهر، يعني لا نرد الرماية نحملها على محملين، إما أن نقول ليس عليه شيء، يعني ليس عليه قضاء غير قضاء ذلك اليوم مثلا، أو ليس عليه شيء الا اطعام 10 مساكين مثلا او صوم 3 ايام، يعني بقیه الكفارات التي هي كفارات غليظه ليس عليها شيء، يعني اطلاق وتخفيف. ان امكن الجمع بين هذه الروايه وتلك الروايه، يعني الروايات الداله على الكفاره فهو، وان لم يمكن الجمع وكانت الروايتان متعارضتين لا بد من حمل هذه الروايه على التقيه، فان الحمل على الاستحباب بعيد جدا. وجوب اطعام 10 مساكين او ما دل على ان الكفاره كفاره شهر رمضان كما نتكلم في موثق زراره او غير ذلك ما دل على الكفاره ظاهر في وجوب الكفاره، يعني قوه ظهور في وجوب الكفاره باعتبار انه ارتكب محرما. وفي هذه الموثقه ايضا فرض انه قد اساء وارتكب محرما، فحمل الامر على الاستحباب انه يستحب له الكفاره بعيد، ليس هذا كما عرفيان. ولذلك الفقهاء ايضا لم يفهموا ذلك، وانما نسب نفي الكفاره الى ابن ابي عقيل استنادا الى هذه الروايه. قالوا استند ابن ابي عقيل هكذا يقول في الهدايه، الآن ما قيل استند إلى هذه الرواية ومال إلى ذلك السبزواري في الزخيرة، وإلا فبقية الفقهاء لم يعتنوا بذلك، يعني لم يرفع اليد عن ظهور تلك الروايات في وجوب الكفارة ولزومها، فإذا تكون هذه الرواية معارضة ولا بد من الحمل على التقية، لأن الجمهور من العامة لا يرون وجوب الكفارة فيما إذا أفتر بعد الزوال. والقول بالكفارة من المخصصات الإمامية، والجمهور لا يلتزمون بذلك. إذن يدخل هذا في الروايتين المتعارضتين ومقتضى القاعدة والحمل على التقية. ولا يبعد أن هذا هو الأوجه، يعني تكون هذه الرواية من جهة المعارضة ساقطة، فيبقى ما دل على وجوب الكفارة بل بلا معارض هذا يحمل على التقية. وأما ما نسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وإلى أبيه ابن أبي علي بن أبي وابنه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، نسب إليهما أن الكفارة هي كفارة شهر رمضان، إتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا. العبارة التي تنقل عن رسالة ابن بابوي وعن المقنع للصدوق لا تفيد ذلك، بل الظاهر من العبارتين، بل أنه هم صريح، الظاهر من العبارتين هو التخفيف. فإنهما عبرا على ما في الهدائق بعين عبارة الفقه الرجبي، وحاصل ما في هذه العبارة أن من أفطر يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان لا بأس بالإفطار، وأما بعد الزوال فلا يجوز ذلك، فإن أفطر فعليه كفارة شهر رمضان على الترتيب، اذكر قبل أو صيام شهرين. وروي أن عليه إطعام 10 مساكين، فإن لم يتمكن أو لم يمكن لم يجد فصيام 3 أيام. ظاهر هذه العبارة التي هي في الفقه الرزوي وعلى ما ذكر في الهدائق المقنع للصدوق ورسالة ابن بابوي يقول بعين هذه العبارة، الظاهر أنهما التزما بالتخيير بين كفارة شهر رمضان وبين إطعام 10 مساكين، فإن لم يتمكن ولم يجد فصيام 3 أيام، ولا يقولان بأن الكفارة كفارة شهر رمضان على الإطلاق. وأما في كتاب الفقيه فقد ذكر كلتا الروايتين، يعني الشيخ الصدوق ذكر رواية إطعام عشرة مساكين إن لم يجد صوم ثلاثة أيام، وهي رواية بريد العجلي. ثم قال بعد ذلك وروية، الشيخ صدوق يقول وروية أن من أفطر بعد الزوال فكفارته كفارة شهر رمضان، فيشير إلى هذه الرواية وهي موثق زرارة. وبما أنه قدس الله نفسه التزم بصحة روايات كتابه فالظاهر أنه عامل بهما، فالمستفاد من ذلك هو التخييل، كأن الشيخ الصدوق ووالده بل ذهب إلى التخيير بين كفارة شهر رمضان وذلك، ولعله من جهة حمل الروايتين، يعني ما دل على أن الكفارة كفارة شهر رمضان وما دل على أن الكفارة إطعام عشرة مساكين وإلا فصوم ثلاثة أيام، رفع اليد عن ظهور كل منهما في الوجوب التعييني فحملاه على الوجوب، حملاه على الوجوب التخييري. كيفما كان هذا لا يمكن الالتزام به، فإن ما دل على أن الكفارة كفارة شهر رمضان ورد في روايتين، في رواية حفص وفي رواية بل وفي موثق زرارة. أما رواية حفص ضعيفة مرسلة غير قابلة للاعتماد. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة أو سوقة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال عليه السلام عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان كفارته مثل ذلك. هذه الرواية بحسب الدلالة لا بأس به، ولكن بحسب السند لا يمكن الاعتماد عليها لأنها مرسلة، ولم يفت على طبقه أيضا إلا الصدوق ووالده، فمثلا لا يمكن أن يقال إنها منجبرة، فهذه الرواية تسقط. وأما الرواية الثانية وهي موثق زرارة، روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل، الظاهر أنه محمد بن إسماعيل بن بزير، عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة، والرواية موثقة. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء، قال عليه السلام عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان، بعدما قصد الصوم في هذا اليوم قضاء، هذا اليوم عند الله بل يوم من شهر رمضان بالإضافة إليه، فلذلك يكون الجماع فيه كالجماع في شهر رمضان فيترتب عليه تلك الرواية. هذه الرواية لابد من إسقاطها، وذلك فإن ظاهر هذه الرواية أن يكون هذا اليوم بمنزلة شهر رمضان يوما من شهر رمضان لم يلتزم به حتى الشيخ الصدوق ولا غير الشيخ الصدوق أحد من العلماء من العلماء الإمامية، فإنه مقتضى ذلك أن لا يكون فرق بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال. ظاهر هذه الرواية تنزيل هذا اليوم، يعني ليس حكما ابتدائيا كرواية حفص بن سوقة مثل ما على الذي يجامع، بل رواية مشتملة على التنزيل، بأن هذا اليوم كأيام شهر رمضان، هذا ليس كأيام شهر رمضان قطعا، إن كان هنا حكم تعبدي فهو فيما بعد الزوال، وإلا ما قبل الزوال كان يجوز له الإفطار حتى عند الشيخ الصدوق قدس الله نفسه. فرمايته بظاهرها غير قابل للعمل بها، يعني ساقطة جزمة. ورفع اليد عن ظاهرها، رفع اليد عن التنزيل والالتزام بالحكم فقط مع التقييد بما بعد الزوال لا يختزيه قانون الصناعة، يعني لا يعمل بالرماية بعد إسقاط ظاهره، التأويل لا يكون حجة. فالرماية لا بد من ترهها أو حملها على التقييد باعتبار أنها زان نسبة إلى أحد علماء العامة وهو قتادة. الجمهور بينهم أنه لا كفارة في قضاء شهر رمضان لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، إلا أن قتادة التزم بالكفارة قبل الزوال وبعد الزوال وألحق قضاء شهر رمضان بشهر رمضان. فهذه الرواية لابد من رفع اليد عنها فتترك ولعلها صدرت تقية لأجل موافقتها لفتوى قتادة فحكم الإمام عليه السلام بذلك تقية، إذن تبقى ما دل على أن الكفارة إطعام 10 مساكين، فإن لم يتمكن 3 أيام يبقى بلا معارض، فلا موجب للحكم بالتخيير بين ذلك وبين ما دل عليه هذه الرواية. بل إن القول بالتخيير الذي ذهب إليه الصدوق أيضا فيه رفع اليد عن ظهور هذه الرواية، ليس بإيجاب، إذ كيف يمكن التخيير بعد التنزيل، بعد تنزيل أن هذا يوم من أيام شهر رمضان كيف يمكن القول بالتخيير؟ بل لابد من تعينه أن تكون الكفارة كفارة شهر رمضان ولا يلتزم به حتى شيخ الصدوق. ثم إنه نسب إلى ابن البراج وإلى ابن دريك أنهما ذهبا إلى أن الكفارة كفارة اليمين، يعني كفارة القضاء الإفطار في صوم القضاء بعد الزوال. ونسب إلى أبي الصلاح التخيير بين إطعام 10 مساكين وصوم 3 أيام، يلا الترتيب، كأولا الإطعام إن لم يتمكن فصوم 3 أيام، التزم أبو الصلاح على ما نسب إليه بالتخيير من الأول، له أن يطعم 10 مساكين وله أن يصوم 3 أيام، ولم يوجد لهما أي مدركين حتى رواية ضعيفة، وهما أعلم بمدرك فتواهما. المعروف هو هذا، يعني الكفارة إطعام 10 مساكين وإلا فصوم 3 أيام. الصدوق ووالده التزما بالتخيير بين هذا وبين كفارة شهر رمضان.
يا الله يا رحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. من موارد وجوب الكفارة الإفطار في الصوم المنذور إذا كان النذر متعلقا بصوم يوم معين كما ذكره الماتن قد نسى الله نفسه أو غير معين ولكن انحصر الواجب بفردين كما إذا نذر أن يصوم يوما من شهر رجب مثلا فلم يبق من الشهر إلا يوم واحد فتعين الصوم في هذا اليوم. المشهور والمعروف وجوب الكفارة إذا أفطر ونسب الخلاف في المقام إلى ابن أبي عقيل فإنه خص الكفارة بالإفطار في شهر رمضان ولم يقل في غيره من أقسام الواجبات الصوم الواجب. وغير بعيد أن لا يكون ابن أبي عقيل مخالفا في هذه المسألة وإن كان نسب إليه الخلاف في المسألة السابقة وهو الإفطار في قضاء شهر رمضان. من المحتمل قويا أن ابن أبي عقيل يرى وجوب الكفارة بالمقام وإنما لم يذكره لعدم خصوصية في الصوم وهذه الكفارة من جهة مخالفة النذر لا من جهة خصوصية الإفطار في الصوم المنذور، وإلا لازم ذكر هذا الفرع في غير مورد لا يختص بالصوم بل في الصلاة أيضا كذلك. لو فرضنا أنه نذر أن يصلي صلاة الليل فخالف لا إشكال في وجوب الكفارة لا من جهة خصوصية في الصلاة بل إنما هي من جهة مخالفة النذر. ولذا لم يتعرض الفقهاء إلا في باب الصوم لهذه المسألة من جهة برود النفس هنا بالخصوص في باب الصوم وإلا فلا خصوصية للصوم. الكفارة إنما هي من جهة مخالفة النذر تعلق بأي شيء كان ولم ينسب إلى ابن أبي عقيل أنه لا كفارة في مخالفة النذر. فعدم ذكر ابن أبي عقيل الكفارة في المقام يعني خص الكفارة بالإفطار في شهر رمضان لأجل أن هذا لا خصوصية له، يعني الإفطار في الصوم المنذور ليس له خصوصية وإنما الكفارة لأجل مخالفة النذر. فابن أبي عقيل لم ينسب إليه الخلاف فالظاهر أنه ملتزم بذلك أيضاً. فالظاهر أن المسألة لا خلاف فيها وأن من نذر الصوم يوما معينا أو يوما غير معينين ولكن انحصر الواجب بفرد فكان الإفطار فيه مخالفة للنذر تجب فيه الكفارة من جهة مخالفة النذر. إنما الخلاف في مقدار الكفارة فنسب إلى المشهور أن الكفارة كفارة شهر رمضان الإفطار في شهر رمضان هذه الكفارة بعينها يعني كفارة تخييرية بين عتق رقبة وصيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا. هذا هو القول المنسوب إلى المشهور. وذهب جماعة إلى أن الكفارة كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تخيير رقبة. فمن لم يتمكن ولم يجد فصوم 3 أيام فالكفارة كفارة يمين. وقيل بالتفصيل بينما إذا تعلق النذر بالصوم فخالف فكفارته كفارة شهر رمضان وما إذا تعلق النذر بغير الصوم سائر العبادات مثل صلاة و غیر صلاة فکفارته کفارت الیمین ذهب الى ذالک صاحب الوسائل قد نسى الله نفسه. هكذا تخيل ان الجمع بين الروايات يقتضي التفصيل بين الصوم وغير الصوم كيفما كان استدل على القول المشهور وهو ان الكفاره كفاره شهر رمضان بعده روايات، منها ما رواه جميل بن دراج في الصحيح عن عبد الملك بن عمرو. هذه الروايه يسال فيها يسال الامام عليه السلام عمن نذر أن لا يركب محرما من المحرمات الإلهية، أن لا يكذب مثلا، ولكنه مخالف فكذب، فقال عليه السلام كفارته كذلك كما ذكرنا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه لا يكذب مثلا فركبه، قال عليه السلام لا ولا أعلمه إلا قال فليعتق رقبة أو لم يأسم شهرين متتابعين أو ليطعم 60 مسكينا فكفارة كفارة شهر رمضان. هذه الرواية ضعيفة سندا ولا يمكن الاعتماد عليها، وليست الشهرة في المقام بمرتبة يمكن أن يقال إنها جابرة مثلا، المسألة خلافية، ولعل الأكثر ذهبوا إلى ذلك أن الكفارة كفارة شهر رمضان. فإن عبد الملك ابن عمرو لم يرد فيه توثيق، وورد فيه مدح عن الصادق سلام الله عليه أنه قال الصادق له إني لأدعو لك وأدعو لدابتك، كأن علاقته سلام الله عليه فعبد الملك بمرتبة يدعو لدابته أيضا فضلا عن نفسه، فكان عبد الملك عزيزا عنده. هذا مدح بليغ لا بأس به أن الإمام عليه السلام يحبه بمرتبة يدعو لدابته أيضا، ولكن الراوي لهذه الرواية نفس عبد الملك هو الذي يقول إن الصادق سلام الله عليه قال لي إني أدعو لك وأدعو لدابتك، فإذا لم تثبت وثاقته لا يصدق في قوله هذا. أيضا رواية الإنسان مدحا أو توثيقا لنفسه لا يمكن أن يستدل به، لازم الدور معلوم لا بد من إثباته أنه ثقة أو ممدوح خارجا ليصدق في دعوة، فهذه دعوة من عبد الملك أن الصادق سلام الله عليه دعا له بهذه المرتبة أنه كان يدعو لدابته، فإذا لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية باعتبار أن راوي المد هو نفس عبد الملك، فالرواية ساقطة، ويستدل على ذلك بعدة روايات أخرى. ما رواه الكليني قدس الله نفسه على ما في المسائل، هكذا يروي الوسائل عن الكليني محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري وهو أحمد بن إدريس الذي شيخه وثقة من الأجلاء الثقات عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال وكتب إليه. مرجع هذا الزمير هو الحادي سلام الله عليه أبو الحسن سلام الله عليه على ما يظهر من الرواية السابقة على هذه الرواية. السؤال عن الهادي سلام الله عليه عن أبي الأحسن، هذه الرواية إذن كذلك. قال: وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم صوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة، فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم، باعتبار أن النذر أيضا فيه قضاء، يعني إذا نذر الإنسان أن يصوم يوما فلم يصمه يثبت القضاء فيه بمقتضى هذه الرواية وغيرها من الروايات. يصوم يوما بدل هذا اليوم قضاء مثل شهر رمضان. وتحرير رقبة مؤمنة، هذه الرواية الصحيحة التي رواها صاحب المسائل قد نسأل الله نفسه لا توجد في كتاب الكافي، والظاهر أنه اشتبه عليه الأمر، لأن هذا السند بعينه مذكور في كتاب الكافي في باب النذر قبل هذا المزمون، يعني قبل صحيحة علي بن مهديار الذي كتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم، هذا موجود من علي بن مهديار، موجود هذه الصحيحة، لكن لا بهذا السند. هذا السند مذكور قبله بروايتين، كأن صاحب الوسائل قدس الله نفسه اشتبه في مقام الكتابة فتفر من رواية إلى رواية أخرى. كيف ما كان الرواية صحيحة ولكن لا بهذا السند، بل بسند آخر رواه محمد بن يعقوب عن شيخه محمد بن جعفر بل الرزاز. الراوي هو محمد بن جعفر الرزاز وروا هذه الرواية صاحب المسائل في باب الصوم، أين هذه الرواية رواها؟ محمد بن يعقوب ام محمد بن جعفر الرزاز عن ابن عيسى الموجود في الكافي عن محمد بن عيسى، خب هذا لا اشكال به، ابن عيسى هو محمد بن عيسى، ولعله سقط من التب، عن ابن عيسى عن محمد بن عيسى عن علي بن مهديار انه كتب اليه يسأله يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما بعينه إلى آخر الرواية. والرواية صحيحة، كان بذلك السند أو كان بهذا السند، ولكن الصحيح يعني يرويه محمد بن يعقوب لا أنا أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، بل يرويها عن محمد بن جعفر الرزاز عن ابن عيسى عن ابن مهديار. و هاجا محمد بن جعفر الرزاز شیخ الکلینی و هو ایزن سقتون من الاجلا، بله هاجا لا اشکاله بی، و کنیت هاجا ابو العباس محمد بن جعفر الرزاز و ابو العباس، و الاردبیلی قدس الله نفسه فی جامعه ذکر الروایات التي وردت عن محمد بن جعفر الرزاز في ذيل محمد بن جعفر الأسدي الذي تقدم الكلام فيه أنه شيخ الصدوق قدس الله نفسه ربى عنه كفارة الجمع، فكأنه قدس الله نفسه تخيل أنهما رجل واحد شخص واحد، ليس الأمر كذلك، كلاهما شيخ الكليني محمد بن جعفر الرزاز ومحمد بن جعفر الأسدي يروي عن كل منهما ولكنهما مختلفان، هذا أبو العباس وذاك أبو الحسين، هذا توفي محمد بن جعفر الرزاز في سنة 300 و 13 على ما ذكره ابو غالب الزراري في رسالته في رسالته الخاصه و هاذا خال ابيه يعني محمد بن جعفر الرزاق خال ابيه ابي غالب الزراري يقول توفي في سنة 316 و اما ذاك على ما ذكر النجاشي توفي في سنة 312 فبين الوفاتين 4 سنوات ذاك ابو جعفر الاسدي من بني اسد و هذا قرشی من موالی بنی مخزوم على ما یسره به ابو غالب بلی زراری فی رسالتی و هذا خال والدی کیف ما کان هذا اشتباهن فی التطویف ولیکن لا نتیجه لذلك لان کل منهما ثقتون هذا ثقه و ذاک ثقه ای منهما کان فقط من جهت البیان ذکرنا انه غیره فیروی محمد بن جعفر الرزاز عن ابن عیسا عن محمد بن عیسا عن ابن مهزیار انه کتب ایله فعجاب الامام علیه السلام یسوم یوما بدل یوم و تحریر رقبت مؤمن کفارت و حاجاب ولیکن لا یمکن الاستشهاد به هذه الصحیحه و یؤید هذه الصحیحه روایتان غیر هذه الروایه ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسين بن عبيدة قال كتبت إليه أن أبا الحسن الثالث عليه السلام يا سيدي أين ذلك رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فأجاب عليه السلام يصوم يوما مكان يوم و تحریر و رقبه این هذا المضمون ایضا رب الشیخ قدس الله نفسه به هذه الروایه به سنده عن محمد بن عیسی عن القاسم الصیقل انه کتب الیه ایضا یا سیدی این هذا فالهادی سلام الله علیه کتب هذا الجواب فی جواب بل علی بن مهدیار و الحسین بن عبیده و القاسم الصیقل لكن الروايتين ضعيفتان الروايتان الأخيرتان القاسم الصيقل لم يوثق حسين بن عبيدة كذلك العمدة هي صحيح علي بن مختيار والرواية صحيحة سندان إلا أنها قاصرة دلالة فإن قول الإمام عليه السلام أن كفارته تحرير رقبة لا تدل على أن الكفارة كفارة إفطار شهر رمضان لأن تحرير الرقبة بعينه غير واجب قطعا ولم يقل به أحد من فقهائنا فوجوبه وجوب تخييري وإذا كان الوجوب تخييريا فكما أن كفارة شهر رمضان مخيرة بين العتق وصوم شهرين و اطعام 60 كفارة اليمين ايضا مخيرة بين اطعام 10 مساكين و كسبتهم و تحرير رقبة على ما في الروايات و الآية الكريمة اذن اي دلالة لهذه الصحيحة على ان الكفارة كفارة شهر رمضان ظاهر الرماية انه يتعين كفارة العتق و هاجا غير محتملين فلا بد من حمله على الوجوب التخييري وهذا مشترك فيه بين كفارة شهر رمضان وكفارة اليمين فالرواية لا دلالة فيها على شيء يعني قاصرة الدلالة من هذه الجهة إذن يبقى ما دل على أن كفارة النذر هي كفارة اليمين وهي صحيحة الحلبي وغير صحيحة الحلبي هذه الروايات يبقى بلا معارض إذن فالصحيحة الحلبي وغير صحيحة الحلبي هذه الروايات يبقى بلا معارض إذن فالصحيح أن الكفارة هي كفارة يمين لا كفارة افطار شهر رمضان. روا محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی و روایت صحیحه عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان قلت لله علی فکفارت یمین الکفاره کفارت یمین اذن تتحد کفارت الیمین و کفارت الیمین و روال کلینی ایزن قدس الله نفسه عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن القاسم بن محمد الجوهری الذي هو ثقة على الازهر عن سلیمان بن داوود المنقری الذي هو ثقة و این قیل انه عامیون عن حفص بن غیاث حفص بن غیاث عامیون ولكن الشيخ يقول في الفهرس أن كتابه معتمد ويقول في العدة في كتاب العدة إن الأصحاب بل عملوا بروايات الثقات من غيرنا ولذا عملوا يرد جماعة برواياتهم منهم حفص بن غياث الذي بل يذكره هناك في كتاب العدة فهو ثقة حفص بن غياث وإن كان عاميا بله از ظاهر ان العامی هو حفص بن غیاث سلیمان بن داوود لا اذکر انه عامی کیف ما کان الروایت معتبره و ان لم تكن صحیحه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن کفاره النذر فقال کفاره النذر کفاره الیمین اذن ما ذهب الیه جماعه من انک کفارتین واحدتون یعنی کفارت النذر والیمین لا فرق بینهما هذا هو صحیح و تفصیل صاحب المسائل بین الصوم و غیر الصوم لم يظهر له ای وجه لان العمدت فی کفارت شهر رمضان هی روایت عبدالکریم ابن عمر و هی لم تکن باردتا فی شهر رمضان کان نظر ان لا یرکب محرما سماه فتفصيله انه في الصوم الكفاره كفار افطار شهر رمضان وفي غيره كفاره اليمين لا نعرف له اي بعد بقي الكلام في صحيحه علي بن مهيار الثانيه نتكلم فيها ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في كفاره مخالفه النذر اذا نذر صوم يوم معين وخالف نذره او كان متعلق بالنذر صوم يوم غير معين ولكن انحسر بفرضين فخالف وافتر. فقلنا انما دل على ان كفارته كفارة شهر رمضان فهي ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها لان عبد الكريم بن عمرو لم يرد فيه توثيق ولا مدهن فيبقى ما دل على أن الكفارة هي كفارة اليمين على ما دلت عليه صحيحة الحلبي و معتبرت هفت. تبقى بلا معارض فيكون العمل على طبق صحيحة الحلبي، فالصحيح أن النذر واليمين مشتركان في الكفارة، وأن الكفارة مخيرة بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يتمكن فصيام 3 أيام على ما نتقت به الآية المباركة والروايات. انتهى كلامنا إلى صحيحة علي بن مهديار. ففي هذه الصحيحة أن المرأة أن الرجل إذا نذر أن يصوم كل يوم سبتين، ذكر سلام الله عليه أنه لا بد من الوفاء بالنذر إلا أن يكون مريضا أو يكون على سفر، ففي مثل ذلك يفطر إلا أن ينوي الصوم في السفر. لا مانع من أن لأن النوم صوم الندبي يجوز أن يؤتى به في السفر إذا كان منويا، يعني إذا كان مقصودا من الأول فقصد أن يصوم في السفر. ثم ذكر سلام الله عليه أنه إذا خالف وأفطر يترتب عليه كفارة، وكفارته إطعام 7 مساكين. وهذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه عن الشيخ رواه قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن الحسن السبار، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا، عن علي بن مهديار قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي، كتب إلى الهادي سلام الله عليه: نذرت أن أصوم كل يوم سبتين، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة. فكتب إليه وقرأته. علي بن مهديار يقول: قرأت كتابة الإمام عليه السلام، جواب الإمام عليه السلام، كتب وقرأته، لا تتركه إلا من علتين: وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك. الصوم السفر إذا كان مقيدا بالسفر لا بأس به. وإن كنت محل الشاهد هذه الجملة: وإن كنت أفترت فيه من غير علتين فتصدق بعدد كل يوم على 7 مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. هذه الرواية دلت على أن الكفارة إطعام 7 مساكين، وهذا لا ينطبق على بقية الروايات، فإن الكفارة إما كفارة الإفطار في شهر رمضان أو كفارة اليمين. إطعام 7 مساكين غير داخل في شيء منهما. هذه الرواية رواه الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهديار أين هذه الرواية. وهذه سقطت من كلام من كتاب الوسائل، لم يذكر هذه الرواية لا هنا ولا في باب الناس. والذي ذكره الرواية التي ذكرناها أمس عن محمد بن جعفر الرزاق، وقلنا إنه اشتبه عليه على صاحب المسائل كأنه سفرت عينه من رواية إلى رواية، هذه الرواية التي لم يذكرها جعل سند هذه الرواية متنا لتلك الرواية، يعني ذكره في متن تلك الرواية، وهذه الرواية غير مذكورة في المسائل عن الكافي. والكافي رواها بهذا السند، يعني أنا أبي علي الأشعري أحمد بن إدريس الذي هو ثقة من أعاظم الثقات وشيخ الكليني، رواه عن محمد بن عبد الجبار الثقة، عن علي بن مهديار أيضا المذكور في الكافي 7 مساكين. وهذا لا ينطبق على شيء من الروايات المتقدمة، ولا يبعد أن يكون في الكلمة تصحيف، أن يكون كلمة سبعة مصحفا والصحيح وأشرة. والذي يدلنا على ذلك أو يجعلنا في ريب من ذلك أن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ذكر هذه العبارات بعينها إلا في كون الزمير مذكرا يعني غائبا وحاضرا، المذكور في كلام الصدوق الزمير الغائب رجل نذر أن يصوم كل يوم سبتين إلى آخر الرواية، وأنه بل لا بد من أن ينظر إلا من علتين من مرض أو سفر إلا إذا نوى ذلك، بعين عبارته عين عبارة هذه الرواية مذكورة في الفقيه في باب النذر مع الاختلاف هذا المقدار أن المذكور في الرواية الزمائر زمائر خطاب إذا نذرت فتصدق، نالا في عبارة الفقيه كلها غائب الزمائر غائبة إذا نذر بل الرجل أن يصوم كل يوم سبتين إلى آخر الرواية بعين هذه العبارات. ومعلوم أن داب الصدوق قدس الله نفسه قد يذكر الرواية بعنوان الفتوى يذكر متن الرواية، ومن البعيد أن الأسطر كلها تنطبق يعني يكون عبارة الفقيه منطبقة على ما في الرواية بتمام قيوده. فمن المطمئن به أن نسخة الصدوق قدس الله نفسه كانت 10 مساكين كما في الفقيه، ونقل عن المقنع أيضا الشهيد قدس الله نفسه على ما نقل عنه يقول رئيس المقنع بخط الشيخ الصدوق فيها أيضا 10 مساكين أين هذه العبارات. ودعب الصدوق في المقنع معلوم أنه يذكر متن الروايات بعنوان الفتوى، فمن هنا يستكشف أن ما رواه الصدوق يعني في رواية الصدوق المذكور 10، فحينئذ يكون هو أقرب إلى الصحة مما في الكافي باعتبار انطباقه على سائر الروايات، فلا تكون حينئذ رواية الكافي ورواية التهذيب حجة، يعني يطمئن بأن الرواية فيها سهو وفيها تصحيف كلمة سبعة تصحيف كلمة عشرة لا أقل من الشك. لا ندري أن ما ذكره هو الصدوق هو الصحيح، يعني علي بن مهيار أخبر أن الإمام عليه السلام كتب في جواب بندار ابن بندار كتب فليتصدق بسبعة مساكين أو فليتصدق بعشرة مساكين، فتكون عبارة الرواية مرددة بين الأمرين، إذن بقية الروايات تبقى بلا معارض ولا مزاحم. فكفارة مخالفة النذر إما كفارة إفطار شهر رمضان أو كفارة اليمين والظاهر والثاني. ثم ذكر قدس الله نفسه كفارة الإفطار كفارة الجماع في شهر رمضان، كفارة الاعتكاف في صوم الاعتكاف إذا كان معتكفا وكان صائما، طبعا الاعتكاف يعتبر فيه الصوم، فجامع أهله أيضا فيه الكفارة. الظاهر أن وجوب الكفارة في الجماع في الاعتكاف لم يقع فيه إشكال ولا كلام، هكذا قالوا بلا مخالفين، ولكن الإشكال في أن كفارته أي شيء، ومن شاء الاختلاف في ذلك اختلاف الروايات. ففي رواية السماعة يعني روايتين للسماعة روى الشيخ السلوم قدس الله نفسه بإسناده عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله، فقال عليه السلام هو بمنزلة من أفطر يوما في شهر من شهر رمضان. و فكفارته كفارة تخير مخير بين الأمور الثلاثة المتقدمة. مبسقته الثانية: روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن معتكف واقع أهله، قال عليه السلام: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا إتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. هاتان الموثقتان دلت على أن الكفارة كفارة الإفطار في شهر رمضان. بإزاء هاتين الروايتين صحيحتان، صحيحة لزرارة وصحيحة لأبي ولاد. صحيحة زرارة رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، وهكذا الكليني والشيخ روى بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله، قال عليه السلام: إذا فعل فعليه ما على المظاهر، فالكفارة كفارة زهار. وكذلك في صحيحة أبي ولاد رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها، فقال عليه السلام: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر. هاتان الصحيحتان دلتا على أن كفارة الجماع بالنسبة إلى المرأة وبالنسبة إلى الرجل الكفارة هي كفارة الزهار. وصاحب المدارك قدس الله نفسه: ومن هزا حزبه ممن لا يعملون بالموثقات ويعتبرون العدالة في الراوي، يعني لا يعملون بغير الخبر الصحيح، تَرَهُ الموثقتين لعدم الحجية، قالوا إنهما ضعيفة السند باعتبار أنهما باعتبار أنهما أن الرواية ليست بصحيحة، فعملوا بهاتين الصحيحتين فأفتوا بأن الكفارة كفارة الزهار. وأما بناء على الحجية أن خبر الثقة حجة كما هو الصحيح، إذن يدور الأمر بين الأخذ بما دل على أن الكفارة كفارة زهار أو أن الكفارة كفارة شهر رمضان، ولكن الظاهر أن يؤخذ بموثقتي سماعة فيحكم بأن الكفارة كفارة شهر رمضان، فإن كفارة الزهار هي كفارة شهر رمضان بعينها، الفرق إنما هو في التخير والترتيب. كفارة شهر رمضان مخيرة بين العتق وصوم شهرين وإطعام 60 مسكينا، كفارة الزهار هي هذه ولكن مع الترتيب: أولا العتق، ثانيا الصوم، إذا لم يتمكن منهما إطعام 60 مسكينا. وقد تقدم سابقا أن الأفضل في كفارة شهر رمضان أيضا هو هذا، يعني أولا يختار العتق كما كان في بعض الروايات الأمر بالعتق ابتداء يعتق رقبه. فكفارة شهر رمضان الواجب أحد هذه الأمور، والأفضل الترتيب، فإذا يحمل هذا على الأفضلية لأنه ظاهر في وجوب الترتيب، وتلك الرواية موثقة صريحة بالتخيير فيكون محمولا على الأفضلية. بل لو فرضنا أن الصحيحة لم يكن أيضا كنا نقول بالأفضلية، لأن صحيحة علي بن جعفر على ما تقدم دلت على الترتيب في شهر رمضان في كفارة شهر رمضان، يعني أمر فيها بالعتق ثم بالصوم ثم بالإطعام، وحملناه على التفصيل. فإذا كانت كفارة الاعتكاف هي كفارة شهر رمضان، شهر رمضان كان كذلك، كانت مخيرة والأفضل الترتيب. فلو لم تكن هذه السيئة، يعني سيئة الزرارة أو صحيحة أبي بلاد، أيضا كان الأمر كذلك. فالأزهر أن الكفارة هي كفارة شهر رمضان فهي مخيرة، وإن كان الأفضل الترتيب. والحمد لله أولا وآخرا.
يوم الأحد السابع عشر من شهر محرم الحرام سنة 1394 هجرية،
الحمد لله رب العالمين. بلي لا زال حسب الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرض قدس الله نفسه لأقسام السوء التي يكون في إفطارها الكفارة، فانتهى الكلام إلى صوم الاعتكاف، وذكر أن كفارته كفارة شهر رمضان، وذكرنا أن جماعة منهم صاحب المدارك قدس الله نفسه قالوا إن كفارته كفارة الزهار، وذكرنا من شاء الخلاف، وقلنا إن موثقتي سماعة تدلان على أن الكفارة كفارة شهر رمضان، وبإزاء ذلك صحيحتان دلتا على أن الكفارة كفارة الزهارين، وبما أنهما يعني صاحب المدارك ومن تبعه لا يرون حجية الموثق، فلذلك عملوا بمقتضى الصحيحة. ولكن حيث إن الموثقات أيضا حجة ولا فرق بينها وبين الصحاح، فلا موجب لتقديم الصحيحة على الموثقة، بل مقتضى الجمع العرفي أن يحمل ذلك على الأفضلية، كما ورد ذلك في إفطار شهر رمضان عينا وفي صحيحة علي بن جعفر أن من أفطر في شهر رمضان يجب عليه الإتقاء بذلان ثم شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكينا، وحملنا ذلك على الأفضلية، وكفارة الزهار كذلك، يعني لا فرق بين كفارة الزهار وكفارة إفطار شهر رمضان إلا في الترتيب وعدم الترتيب، وإلا فالكفارة هي الكفارة. حين زين الجمع العرفي يقتضي ذلك، بل ذكرنا أنه لولا الصحيحة في المقام أيضا لالتزمنا بذلك، بأن الأفضل هو الترتيب، فإن كفارة شهر رمضان مخيرة ولكن الترتيب أفضل. والجماع في الاعتكاف كفارته كفارة شهر رمضان فيكون الأمر كذلك، يعني يكون مخيرا بين الأمور الثلاثة بين كان الأفضل الترتيب. وقد تقدم الكلام في رواية المشرقي ما رواه أحمد البزنطي أحمد بن محمد بن أبي ناس عن المشرقي، وفي تلك الرواية الأمر بالعتق في شهر رمضان. وقلنا إن هذا يحمل، يعني هذه الرواية رواية المشرقي ناقشنا في سندها وقلنا على تقدير السهم يحمل هذا على الأفضلية كما في شريحة علي بن جعفر الأفضل والإتقام بلان، أو أن الأمر نرفع اليد عن ظهوره في الوجوب التعييني ونحمله على الوجوب التخييري. ما ذكرناه هناك من أن المشرقي ضعيف وهو هشام بن إبراهيم اعتمدنا في ذلك على ما في جامع الرواة، فإنه قد نسأل الله نفسه تبعا للمجزاء، وكذلك السيد التفريشي. تخيلوا أن هشام بن إبراهيم الختلي المشرقي هو هشام بن إبراهيم العباسي، يعني هما رجل واحد، قد يعبر عنه بالمشرقي وقد يعبر عنه بالعباسي، واسمه هشام بن إبراهيم، ولكن الصحيح عندنا أنهما رجلان، أحدهما وهو العباسي المعروف بالعباسي ضعيف زنديق على ما في بعض الروايات وليس من ولد عباس، فإن كان بل لقبه عباسي ينسب إليه ولكن ليس من العباسيين المعروفين. وأما الآخر وهو هشام بن إبراهيم الختلي، هذا رجل آخر غيره، وهذا ثقة. إذن تلك الرواية رواية معتبرة، يعني رواية أحمد بن محمد بن أبي نفس الذي يرويها عن المشرقي رواية معتبرة لا أنها ضعيفة، والمشرقي غير هشام بن إبراهيم العباسي بل هشام بن إبراهيم الختلي، وهما مشتركان في الاسم، والاشتباه إنما نشأ من هذا، يعني من الاتحاد من الاشتراك في الاسم. فكيفما كان فلا شك في ثبوت الكفارة فيما إذا جامع بهو معتكفون ويجب عليه الاعتكاف بعد ما وجب عليه، بإلا قبل ذلك مخير له إبطال الاعتكاف إذا كان الاعتكاف واجبا في حقه ومع ذلك جامع فعليه الكفارة مخيرة، والأفضل والترتيب والإحتياط قد نسأل الله نفسه الماكل، ولكن الإحتياط استحبابي وهو في محله. ثم إن هذا الحكم وهو ثبوت الكفارة في صوم الاعتكاف، هل هو من جهة الصوم أو من جهة الاعتكاف نفسه، حتى فيما إذا فرضنا أنه جامع ليلاً أتى زوجته ليلا وفي غير حال الصوم، وإن كان المذكور هنا عنوان الصوم، ولكن صرح قدس الله نفسه بأن الكفارة لا تثبت من جهة الصوم، بل لو خرجنا أنه جامع أهله ليلا وهو غير صائم تبعا بالليل، مع ذلك تثبت الكفارة، وهذا هو الصحيح. وذلك لأن الروايات المتقدمة من الموثقتين والصحيحتين، يعني موثقتي سماعة والصحيحتين، الدالة على الكفارة كفارة زهار أو كفارة شهر رمضان، كل ذلك بعنوان الاعتكاف لا بعنوان الصوم. المعتكف إذا جامع أهله فعليه من الكفارة، بل ما على الإفطار في شهر رمضان أو ما على المزاهر، فلا يختص الحكم بحال الصوم، فلو فرضنا أن الجماع وقع في غير حال الصوم وهو معتكفون، مع ذلك يثبت هذا الحكم. ويؤيد ذلك خبر عبد الأعلى ابن أعين زبا بله عن المعصوم علیه السلام الظاهر انه عن الكاظم علیه السلام زبا امن اتا ان معتکف اتا اهله لیلن قید باللیل فحکم سلام الله علیه بثبوت الكفاره و ذکر انه انجا مع نهارن علیه کفارتان کفارت من جهت الاعتکاف و کفارت من جهت الصوم مثلا و نزیل ذلك رواه الصدوق قدس الله نفسه مرسلا ولكن هذه الروايه لا يمكن الاعتماد عليها العمده الروايات السابقه المطلقه والمكر في ذلك ان هذا الرجل وان كان لم يذكر في كتب الرجال يعني لم يوثق في كتب الرجال عبد العلاء بن اعيان الا انه وثقه الشيخ المفيد قدس الله نفسه في رسالته العدديه ويذكر انه من الفقهاء وممن لا يتعن عليه بشيء ذكر عده ممن روى ان شهر رمضان قد ينقص وقد لا ينقص كتب رساله في هذا الموضوع في قبال من ذهب مثل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ان شهر رمضان لا ينقص ابدا دائما شهر رمضان 30 يوما لا ينقص هذا من مخصصات شهر رمضان الشيخ المفيد قدس الله نفسه كتب رسالة وسماها بالرسالة العددية ان شهر رمضان قد يكون عدده 29 يوما وقد يكون 30 يوما و ذکر ان روایات هذه الروايات یعنی روایات انه قد ينقص و قد لا ينقص اشخاص لا يثنى عليهم بشيء وهم من اكابر الفقهاء ذکر منهم هذا الرجل عبد الاعلى ابن اعيان فيكفي هذا في وثاقته توثيق الشيخ المفيد قدس الله نفسه بهذا المدح البليغ من الفقهاء الذين لا يسأل عليهم بشيء ولكن في سند رواية محمد بن سنان يرويه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بطريقه إلى محمد بن سنان ومحمد بن سنان ضعيف ولأجل ذلك لا يمكن العمل بهذه الرواية لا من جهة عبد الأعلى بن عيال بل من جهة محمد بن سنان إذن العمدة في ثبوت الحكم ليلان الإطلاقات السابقة إطلاق موثقتي سماعة والصحيحتين فلا فرق بين أن يكون الجماع حال الصوم وأن لا يكون حال الصوم يعني لا فرق بين النهار والليل في كلتا الحالتين إذا جامع أهله متعمدا يحكم عليه بوجوب الكفارة لإطلاق الدليل ثم إن هذا الحكم هل هو مختص بالجماع أو يعم سائر المفترات التي تقدمت في الصوم بقية المفترات التي تقدمت بل غير ما علم جواز بل مثلا جوازه فهل يكون هذا أيضا موجبا للكفارة هنا أو لا يكون موجبا للكفارة أو أنه يخص بالاستمناء في غير الجماع فيقال إن الاستمناء ملحق بالجماع المشهور والمعروف هو الاختصاص بالجماع وأن غير الجماع من المفترات حتى حالة الصوم فضلا عن غير حال الصوم ليلا مثلا إذا فرضنا أنه أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو غير ذلك من المفترات لا يترتب عليه الكفارة هذا هو المعروف والمشهور وهذا هو الصحيح إذ لا ملازمة بين حرمة شيء ووجوب الكفارة على ارتكاب هذا المحرم ليس بين الأمرين ملازمة كثير من المحرمات الإلهية محرم وليس فيه كفارة الكفارة تحتاج إلى دليل وعدم الدليل على وجوب الكفارة يكفي في عدم الوجوب لا نحتاج إلى قيام الدليل على عدم وجوب الكفارة لعدم الإطلاق، وإنما الكفارة ثبتت بالموثقتين والصحيحتين المتقدمات ثبت في خصوص الجماع، ولكن ذهب إلى ثبوت الكفارة على الإطلاق على ما نسب إليهم ذهب إليه السيدان السيد ابن زهرة والسيد المرتضى قدس الله نفسه والشيخ المفيد والعلامة في التذكرة على ما نسب إليه، ولا دليل على ذلك إلا دعوى صاحب الغنية وهو ابن زهرة الإجماع على ذلك. ومن المعلوم أن إجماعات السيد ابن زهرة لا يعتمد عليها كليا، الإجماع المنقول لا أصل له، ولا سيما إجماع السيد فإنه يدعي الإجماع اعتمادا على شيء يراه حجة، فكأنه إذا ثبت الحجة عنده يعتبر أن المسألة إجماعية، فالاعتماد على دعوه، فلا يمكن الحكم بثبوت الكفارة في مطلق المفترات. ونسب إلى الشيخ قدس الله نفسه في كتابه، وكذلك إلى العلامة قدس الله نفسه أيضا في كتاب التذكرة، بل ثبوت الكفارة بالاستمناء، يعني ألحق الاستمناء بالجماع ودعو الإجماع على ذلك. هذا أيضا يلحق بالأول، إذ لا دليل على ثبوت حكم الجماع في الاستمناء على الإطلاق. نعم في شهر رمضان تقدمت في الروايات السابقة وتعرضنا للمسألة أن حكم الاستمناء هو حكم الجماع، الاسمن عبس بأهله أو لا عب قريب من ذلك، قال عليه السلام عليه مثل ما على المجامع الذي يجامع أهله، المستمني حاله حال المجامع مثل ما على المجامع. هذا حكم ثبت في شهر رمضان، وأما مطلقا كل حكم ثبت على الجماع يثبت هذا الحكم في الاستمناء أيضا، حتى في غير شهر رمضان في مثل الاعتكاف لا دليل على ذلك، والإجماع المدعى أيضا لا أثر له، فإنه إجماع منقول، ولا سيما بل مع ذهاب جمع منهم المحقق قدس الله نفسه في الشرائع وغير الشرائع إلى اختصاص الحكم بالجماع كثير، يعني نسب إلى كثير من الفقهاء، كيف يمكن دعوى الإجماع في المسألة مع مخالفة هؤلاء؟ إذن الصحيح ما نسب إلى المشهور من اختصاص الحكم بخصوص الجماع ولا يعم غير ذلك. هذه الأقسام من الصوم ثبت فيها الكفارة، وما بقية أقسام الصوم حتى لو فرضنا أنه واجب، بل معين أو غير معين، حتى فيما إذا كان الواجب معينا مثل صوم إجارة مثلا، فرضنا أنه عاجل نفسه على أن يصوم اليوم الفلاني عن زيد بسبب زيد، لا يثبت هذا الحكم في الكفارة إذا أفتر، أو الصوم الندبي أو غير ذلك من أقسام الصوم، الكفارة يحتاج إلى دليل، وكل ما لا دليل فيه لا يجب فيه الكفارة غير الموارد المتقدمة، الموارد الأربعة لا دليل في شيء دليل في غيرها على وجوب الكفارة، ولذا لا تجب الكفارة بل يختص بهذه الموارد. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم تعدد الكفارة بتعدد الإفطار، قد نفرض أن الإفطار يكون في يومين من جنس واحد أو من غير جنس واحد، كما إذا فرضنا أنه أكل في اليوم الأول من شهر رمضان وشرب في اليوم الثاني أو أكل فيه أيضا، لا ينبغي الإشكال في تعدد الكفارة، وهذا واضح لإطلاق الأدلة أن الإفطار في شهر رمضان يوجب الكفارة، التداخل إذا قلنا أنه يثبت في يوم واحد الواجب الواحد مثلا لا يجب فيه كفارتان، لا يمكن الالتزام به في يومين تكليفان مستقلان كل منهما ثابت في نفسه فيثبت حكمه، كما في السنتين نفرض أفتر في هذه السنة في شهر رمضان وأفتر في السنة الثانية أيضا، لا يحتمل أن تكون الكفارة واحدة بعدما كان كل منهما موضوعا للحكم مستقلا، فهذا مما لا إشكال فيه بلا فرق بين ما إذا كان الإفطار بجنس واحد وما إذا كان بجنسين، وأما إذا فرضنا أنه تعدد في اليوم الواحد، فرضنا أنه أكل أولا ثم بعد ذلك أيضا أكل أو شرب أو أتى بمفسر آخر يعني اختلاف الجنس، هل يتعدد الكفارة أو لا يتعدد مطلقا أو يفصل بين اختلاف الجنس وعدمه أو مع تخلل التكفير وعدمه؟ أقوال: المعروف أنه لا يتكفر لا يتعدد الكفارة، بل الكفارة كفارة واحدة ولا شيء عليه بعد ذلك فيما إذا أتى بشيء من المفسرات، ومحل الكلام غير الجماع على ما نتكلم في الأكل والشرب والالتماس ونحو ذلك. المشهور والمعروف أنه لا يتعدد الكفارة، وإنما الكفارة واحدة وإن كان قد ارتكب محرما ثانيا وثالثا ورابعا بل إلى أي حد انتهى. وذهب جماعة منهم الشهيد الثاني والمحقق الثاني قدس الله نفسهما ذهب إلى تعدد الكفارة على الإطلاق، الإفطار الأول كالثاني، الثاني كالثالث وهكذا، يعني الثاني كالأول والثالث كالثاني وهكذا. ومنهم من فصل بين تعدد التكفير وعدمه وبين اتحاد الجنس وعدمه، نسب هذا إلى العلامة فضلت الله نفسه وإلى بعث آخر، فكأن النزاع مبني على ما هو المعروف من أن الأصل هو التداخل أو أن الأصل هو عدم التداخل، أو تفصيل بين تخلل التكفير وعدمه، فالأصل عدم التداخل، اتحاد الجنس وعدمه مع عدم اتحاد الجنس الأصل عدم التداخل. ولأجل ذلك أن ثان الشهيدين وثان المحققين كأنهما بنيا على أصالة عدم التداخل على الإطلاق، فذهبا إلى تعدد الكفارة مطلقا. ولكن العلامة قدس الله نفسه بنى على أصالة التداخل إلا في هذين الموردين، يعني مع اختلاف الجنس أو مع تخلل التكفير، والظاهر أن شيئا من ذلك لا يتم على جميع التقادير، يعني سواء قلنا بأصالة التداخل أو قلنا بأصالة عدم التداخل أو التفصيل، على جميع الصور لا تجب إلا كفارة واحدة، وذلك لأن الأسباب في المقام في محل الكلام غير متعددة، السبب واحد. فإن جميع الروايات التي وردت في المقام غير الجماع على ما نتكلم فيه لم يرد في شيء من الروايات ترتب الكفارة على عنوان الأكل أو الشرب أو الالتماس أو الكذب على الله أو غير ذلك من الروايات من المفسرات، وإنما ترتبت الكفارة على عنوان الإفطار، من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه كذا إتق رغبة مثلا، أو عليه إتق رغبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين عنوان الكفارة مترتبة على عنوان الافطار وهو نقض الصوم على ما تقدم مرارا. قلنا ان الصوم والافطار متضادان على ما هو المتعارف، بل في هذه الايام ايضا يقال فطور على فطورك، مثلا اشرب هذا على فطورك. الذي صائمون يعني ممتنع عن هذه الامور ومجتنب عن هذه الامور، في مقابله غير المجتنب، والذي يرتكب من شيئا من ذلك فقد افطر. والافطار لا يمكن بعد الافطار، لا يترك الافطار مرتين. اذا انتقض الصوم وفرضنا انه افطر بعد ذلك ليس بصائم، ولو فرضنا انه يجب عليه الامساك ولا يجوز له الاكل حكم اخر ثبت بدليل اخر، والا عنوان الصوم والافطار لا يجتمعان، مفطر و مع ذلك صائمون لا معنى لذلك. فبالوجود الاول و بالافطار الاول قد تحقق الافطار و تحققت الكفاره، بعد ذلك اين افطار ثان حتى يقال ان الاصل و التداخل او الاصل عدم التداخل او التفصيل بين اتحاد الجنس و عدمه او بین تخلل التکبیر و عدمه، کل ذلک لا یکون. فکأنهم قدس الله اثارهم استفادوا ان الکفاره مترتبه على تناول ذات المفطر، یعنی على عنوان الاکل و على عنوان الشرب، ولم نجد ما يدل على هذا حتى روایه ضعیفه تدل على ثبوت الكفارة لأحد هذه العناوين، من أكل في شهر رمضان فعليه كذا مثلا، لا يوجد هذا في شيء من الروايات، بل الموجود في الروايات ترتب الكفارة على عنوان الإفطار، والإفطار له وجود واحد ولا معنى للإفطار بعد الإفطار. فإذا لم يتصور هذا فلا يكون إلا كفارة واحدة، وثبوت كفارة ثانية يحتاج إلى دليل، وليس في المقام أي دليل بلا فرق بين تخلل التكفير وعدم تخلله، بين اتحاد الجنس وعدم اتحاد الجنس، بل الكلام بقية. والحمد لله رب العالمين.
بفرمایید آقا، بفرمایید وقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما إذا أتى المكلف بالصوم بالمفطر مرتين أو أكثر من مرتين في يوم واحد، وقلنا إنه لا تجب الكفارة إلا مرة واحدة بلا فرق بين أن نقول لأن الأصل التداخل في الأسباب أو أن الأصل عدم التداخل أم التفصيل بينما إذا تخلل تكفير بينهما أو فيما إذا اتحد الجنس أو لم يتحد في جميع ذلك على جميع هذه التقادير لا تجب إلا كفارة واحدة فإن الأسباب في المقام غير متعددة بل سبب واحد وهو عنوان الإفطار الكفارة مترتبة على من أفطر في شهر رمضان متعمدا الوجود الثاني لا يصدق عليه عنوان الإفطار فإن الصوم بعد يعني الصائم بعدما أفطر فهو مفطر وليس بصائم وإن كان يجب عليه الإمساك إلى الليل ثبت بدليل آخر وبحكم آخر فلا يتحقق إفطار بعد إفطار المنفطر لا ينفطر بعد ذلك مرة واحدة الإفطار تبدل الصوم بالإفطار وهو متزادان فلا فرق بين القول بأن الأصل عند تعدد السبب والتداخل أو عدم التداخل أو التفصيل كل ذلك أجنبي بالمقام لأنه لا يكون السبب متعددا بل الوجود الأول هو السبب فقط ولا أثر للوجود الثاني هذا في غير الجماع وأما بالنسبة إلى الجماع فالظاهر أن المسألة مبنية على ذلك أي على التداخل وعلى عدم التداخل فإن الروايات الواردة في المقام وإن كان بعضها واردة في الصائم عن الصائم يواقع أهله أو واقع أهله أو جامع أهله أتى أهله فأي لفظ كان موضوعه عنوان الصائم وهذا لا يصدق على المجامع بعد الإفطار فإنه ليس بصائم إلا أن أكثر الروايات من جامع في شهر رمضان إذا أتى أهله في شهر رمضان هذه الروايات مطلقة ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الوجود الأول والوجود الثاني فكل واحد من الوجودات موضوع لهذا الحكم فإن قلنا بأن الأصل هو التداخل فنلتزم به في المقام ولكن لا نقول به كما تقدم في بحث الأصول مرارا وأن ظاهر الحكم والإنحلال من أتى أهله ظاهره أن الحكم مترتب على عنوان الإتيان وعنوان الجماع وهذا كما يتحقق بالوجود الأول يتحقق بالوجود الثاني ودعوى انصراف هذه الروايات إلى جماع يكون مفترا دعوى بلا دليل لا موجب للانصراف أبدا بل الظاهر أن الحكم ثابت لعنوان الجماع هذا شهر رمضان يختص بهذا الحكم أن من كان مكلفا بالصوم سواء أفطر أم لم يفطر كان قبل ذلك مفطرا أو لم يكن قبل ذلك مفطرا إذا جامع أهله أثر الجماع أنه يجب عليه الكفارة وهذا الإطلاق كما يشمل الوجود الأول يشمل الوجود الثاني دعوى أن ذلك بعنوان كونه مفطرا باعتبار أنه كان صائما فأفطر هذا دعوى بلا دليل ولا موجب لهذا الانصراف أبدا إذن فما ذهب إليه جمع منهم صاحب المستند قد نسأل الله نفسه من أن الحكم ثابت لكل فرد وتتكرر الكفارة بتكرر الجماع هذا هو السعي ويلحق بالجماع الامناء ايضا، هذا ايضا في حكم الجماع، وذلك لعدة روايات على ترتب الكفارة على عنوان الامناء، وان حكمه حكم المجامع في بعض الروايات، وفي بعض الروايات بلا تنزيلين. من لاعب أهله أو عبس بأهله فأمنى أو حتى يمني عليهما على المجامع من الكفارة، وفي بعضها بلا تمثيل وبلا تشبيه. مقتضى الإطلاق في هذه الروايات أيضا أن الحكم كذلك، فالحكم لا يختص بالجماع فقط، بل يختص بل يعم الإمناء أيضا لثبوت الكفارة فيه بعنوانه. فحال الإمناء حال الجماع هما سيان من هذه الجهة. فالظاهر أنه تتكرر الكفارة بتكرر الجماع. وأما الروايات الخاصة الواردة في المقام التي دلت على التكرر وذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه، هذه الروايات لا يعتنى بها لأن كلها ضعيفة أو مهما كان. العمدة هي الإطلاقات التي ذكرناها، ويحتاج التداخل إلى دليلين، فإن لم يكن دليل على التداخل مقتضى الإطلاق التكرر. وأما الروايات الخاصة ثلاث روايات كلها لا يعتنى بها، منها ما رواه الصدوق قدس الله نفسه في العيون والخصال عن المزفر بن جعفر بن المزفر العلوي عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن أبيه عن جعفر بن أحمد عن علي بن محمد بن شجاع عن محمد بن عثمان عن حميد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن صالح عن أبيه عن الفتح بن يزيد الجرجاني، أكثرها إلى مجهول. بله، أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات. قال عليه السلام: عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة، فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد. هذه الرواية ضعيفة، أكثر رواته مجهولون، فلذلك لا يعتنى بها. وروى ابن أبي عقيل على ما نقله العلامة، روى ابن أبي عقيل العلامة قال: ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب أنهم عليهم السلام أن الرجل إذا جمع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة، فإن عابد إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة. هذا هم مرسل ومرسل ومرسل من جهات إرسال من جهاتين. العلامة يروي عن ابن أبي عقيل، ابن أبي عقيل يروي عن أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب، ليس معروفاً من هو. هو يروي عنهم عليهم السلام عن أي إمامين بأي واسطة، هذا أيضاً لا يعتنى به. وكذلك روى العلامة قدس الله نفسه قال: وروي عن الرضا عليه السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوصي، هذه أيضا مرسلة من العلامة. عن الرضا عليه السلام هذا أيضا لا يعتنى به. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا تعرض لحكم بلع النخامة، وأنه إذا بلع النخامة فهل يكون هذا من الإفطار بمحرم أو لا يكون من الإفطار بمحرم؟ إذا فرضنا أنه دخل بل خرج حتى بلغ حلقه وفمه فابتلعه بعد ذلك، احتمل بعضهم أنه من الإفطار بالمحرم فيجب عليه جمع كفارة الجمع. لأن هذا من الخبائث، واستشكل قدس الله نفسه في ذلك أنه ليس من الخبائث. يعني كون هذا من الخبائث مشكلون، هكذا قال وهو مشكلون. والظاهر أن الأمر كما ذكره قدس الله نفسه ليس هذا من الخبائث، ما لم يخرج النفعام إلى الخارج لا يكون هذا خبيثا بالنسبة إلى نخامة، يعني نخامة كل شخص بالنسبة إلى نفسه، لا يكون هذا من الخبائث بل يتنفر منه التاب، مضافا إلى ما تقدم من أنه لا دليل على حرمة أكل الخبيث بهذا المعنى، يعني ما يتنفر منه التاب. تقدم الكلام في ذلك سابقا. وقد يستدل على عدم حرمة ذلك بما رواه ابن سينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه من تنخأ في نسخة الشيخ أو تنخم في نسخة الصدوق في المسجد ورده هذا الشخص رده إلى جوفه، هذا مثلا قريب العبارة لا يصيب شيئا من الدواء من الداء إلا مثلا درع ذلك الداء، يكون هذا دواء له. فهذه السيئة تدل على جواز بلع النخامة وأنه أمر جائز، إذا فرضنا أنه في المسجد ابتلي بذلك يبلعه تعظيما لمسجد الله سبحانه، لا يكون المسجد كثيفا. وكل داء إذا مر به هذا يبرأ الداء بذلك ويرتفع. هذه الرواية رواها الصدوق قدس الله نفسه تارة مرسلا في كتاب الفقيه، وتارة رواه مسندا في كتاب ثواب الأعمال، ورواه الشيخ قدس الله نفسه مسندا. على كل تقرير الرواية ضعيفة جدا، وإن كان عبد الله بن سنان من أكابر أصحاب الصادق عليه السلام، ولكن الطريق ضعيف، فإن طريق الشيخ فيه أبو إسحاق النهاوندي يروي البرقي عن أبي إسحاق النهاوندي، وهذا أبو إسحاق النهاوندي هو إبراهيم بن إسحاق النهاوندي الذي زعفه النجاشي وزعفه الشيخ، وقال العلامة أنه ضعيف متهم في دينه، فكيف ما كان فهو متيقن الزعف باعتبار، يعني متيقن باعتبار شهادة هؤلاء، شهادة الشيخ وشهادة النجاشي بزعفه. كنيته أبو إسحاق في هذه الرواية لم يذكر اسمه، ذكر أبو إسحاق النهاوندي، وهو إبراهيم بن إسحاق، إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق النهاوندي. هذا ضعيف، وفي سند الرواية هذا وهو ضعيف، هذا طريق الشيخ. وأما طريق الصدوق فقد رواه بطريق آخر، في ذلك الطريق محمد بن حسان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام عن عبد الله بن سنان عن ابن سنان، وهذا محمد بن سنان ذكره النجاشي أنه يعرف وينكر بين بين، هكذا قال لم يوثقه. تارة كلماته كلمات بل صحيحة مضبوطة، وتارة مشوشة، كيف ما كان لم يوثقه بل قال بين بين، لا أنه ينكر مطلقا ولا أنه يعرف مطلقا. وعلى تقدير الإغماز عن محمد بن حسان الرازي أبوه حسان هو لم يوثق، يرويه عن أبيه وهو مجهول، حسان هو يروي عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني عبد الله بن سنان. إذن الرواية بأما الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه رواه مرسلا، فجميع الطرق ضعاف. طريق الشيخ من جهة النهاوندي إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، طريق الصدوق من جهة محمد بن حسان وحسان وعلى تقدير الإغماز عن الابن وهو محمد بن حسان فحسان لم يرسق. والطريق الآخر للصدوق مرسل المجهول. فعلى كل حال الرواية لا يعتمد عليها بل المعتمد في الجواز والأصل أصالة البراءة. لم يدل دليل على حرمة ذلك ولم يثبت حرمة الخبائث أولا وعلى تقدير التسليم فالصغرى غير مسلمة ليس هذا من الخبائث ولذلك لا يجب فيه كفارة الجمع. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه في موارد كفارة الجمع لو فرضنا أنه تعذر بعض الأفراد كما في زماننا هذا عتق الرقبة غير ميسور. لا يوجد عبد حتى يشتريه فيعتقه. يجب عليه الباقي، يجب عليه أن يأتي بما يتمكن من صوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا. قد يناقش في ذلك بأن الدليل إنما دل على وجوب هذا المجموع الجمع كفارة الجمع، فإذا فرضنا أنه لا يمكن فبأي دليل يجب الباقي؟ وقاعدة الميسور على ما تكلمنا مفصلا في بحث الأصول غير تامة. لم يدل دليل على أن كل مركب إذا انتفى بعض أجزائه يجب الاتيان بالباقي، هذا لم يثبت. فإذا في المقام لا دليل على وجوب الباقي، الواجب إنما كان هو هذا المجموع الجمع بين هذه الأمور. فإذا لم يمكن سقط التكليف فلا دليل على الوجوب حينئذ. ولكن الظاهر أن الأمر كما ذكره الماتن قدس الله نفسه بل هو المقتوع به، إذ لا يحتمل أن يكون الإفطار على حرامين أقل وأدوى من الإفطار على حلالين. لو كان الإفطار على حلالين وجب عليه كفارة، ولكن الإفطار على الحرام ليس عليه شيء لأن الواجب هو المجموع. فإذا لم يتمكن من المجموع لا يجب شيء، هذا غير محتمل في نفسه. وما قد النظر عن ذلك، هذه العبارة كفارة الجمع هذا عبارة الفقهاء من جهة التلخيص في العبارة هكذا قالوا: الوارد في الرواية ليس هو كفارة الجمع بل الوارد في الرواية ثلاث كفارات، يجب عليه ثلاث كفارات. إذا كان الواجب ثلاث كفارات فالحكم يكون انهياليا لا محالة، يعني يجب عليه صوم شهرين متتابعين هذه كفارة، ويجب عليه إطعام 60 مسكينا هذه كفارة ثانية، ويجب عليه عتق رقبة وهذه كفارة ثالثة. فإذا وجب عليه ثلاث كفارات فرضنا أن كفارة واحدة لم يتمكن منها، طبعا يبقى الباقي على حاله لأن التكليف انهلالي. هذا الذي لا نلتزم به فيما إذا كان الواجب إثباتيا، كان تكليف واحد متعلقا بمجموع مثل لو كانت الرماية هكذا يجب عليه الجمع، يجب عليه مثل عبارة الفقهاء يجب عليه كفارة الجمع، كان للمناقشة وجه. و اما اذا كان الواجب ثلاث كفارات على ما هو عبارة الرماية يجب عليه ثلاث كفارات، فمعناه ان لهذا العمل كفارات ثلاث، هذه كفارة لا ان المجموع كفارة واحدة، بل هناك كفارات ثلاث وهذا ظاهر في الانهلال. فإذا فرضنا أنه لم يتمكن من بعضين ثبت الآخر بنفس هذا الدليل بلا حاجة إلى دعوى يقين خارجي أو إلى قاعدة الميسور ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أفطر في شهر رمضان وزال صيامه بعد ذلك لا يكون الإتيان بمفسر آخر من جنسه أو من غير جنسه لا يكون موجبا للكفارة، فإن الكفارة إنما هو مترتب على إدمان الإفطار وهو يتحقق بأول وجودين، ولا يمكن الإفطار بعد الإفطار، ولكن استثنى من ذلك الجماع. فألحقنا عليكم السلام فألحقنا به الاستمناء وقلنا إن الظاهر من الروايات أن الجماع بنفسه موجب للكفارة، فلا فرق بين أن يكون مفترا وأن لا يكون مفترا. ومع ذلك فقد ذكر قدس الله نفسه أنه لو أفطر بشيء آخر من أكل أو شرب ثم بعد ذلك جامع فيكفيه كفارة واحدة، وهذا لم يعلم له وجه صحيح. فإن الدليل تعدد الكفارة بتعدد الجماع، إن كان الدليل على ذلك الروايات الضعيفة المتقدمة، يعني أمدته كان مرسلتان ورماية ذكرنا أن في سندها عدة مجاهيل، إذا كان الدليل على تعدد الكفارة نص خاص فيمكن أن يقال إن مورد التعدد هو تعدد الجماع. وأما إذا لم يتعدد الجماع بل أفطر أولا ثم جامع لا دليل على أنه يوجب الكفارة، فإنه إفطار بعد إفطار، فإنه ليس بإفطار بعدما تحقق الإفطار أولا. ودليل التعدد مورده تعدد الجماع، وهذا ليس من تعدد الجماع، كان لهذا بك. وأما إذا كان الدليل على التعدد كما ذكرناه وإطلاق الروايات، وأن من أتى أهله في شهر رمضان أو جامع أو بلفظ آخر بهذا المعنى، لا بعنوان أنه مفترون بل بعنوان أنه جماع في شهر رمضان، إذا تمسكنا بهذا الإطلاق فلا فرق بين أن يكون مسموقا بإفطار وأن لا يكون مسموقا بإفطار. فلا يمكن الحكم بأنه إذا أفطر أولا ووجبت عليه الكفارة ثم جامع لم تجب عليه إلا كفارة واحدة، بل مقتضى ما ذكرناه أن تجب عليه كفارتان، الكفارة الأولى بعنوان الإفطار العمدي والكفارة الثانية بعنوان الجماع، إذ لا فرق في ترتب الكفارة على الجماع بمقتضى الإطلاق بينما إذا كان مسموقا بإفطار و ما اذا لم يكن مسبوقا بافطار كما كان له اطلاق بين ما اذا كان مسبوقا بجماع و ما اذا لم يكن مسبوقا بجماع. فهذا لا يتم على ما تقدم. نعم لو فرضنا ان الامر بالاكل ان اكل جامع اولا ثم اكل او شرب او اتى بشيء اخر من المفسرات حينئذ الامر كما ذكره، فان الجماع اوجب بطلان الصوم وفساد الصوم يعني انقلابه الى الافطار، بعد ذلك لا يكون الثاني موجبا للكفارة على ما تقدم لأنه ليس بإفطارين، فما ذكره مقدس الله نفسه لا يتم على ما ذكرنا. ثم تعرض قدس الروح لما إذا أفطر على حلالين ثم بعد ذلك أفطر على حرامين. فرضنا أنه شرب الماء ثم بعد ذلك شرب الخمر مثلا أو شرب ماء متنجسا أو أتى بشيء آخر من المحرمات كالكذب على الله سبحانه فإنه أيضا محرم وإفطار على المحرم. ذكر قدس الله نفسه أنه تكفيه كفارة واحدة كفارة الجمع، وهذا أيضا لم يظهر له وجه. فإن الأمر لو كان بالعكس فرضنا أنه أفطر على محرم أولا ثم بعد ذلك أتى بشيء حلال في نفسه من أكل أو شرب، صحيح ما ذكره قدس الله نفسه بالإفطار على الحرام يجب كفارة الجمع، وبعد ذلك لا يكون إفطار ثانيا، فالإفطار الأول يوجب الكفارة دون الثاني. وأما إذا انعكس لو فرضنا أنه أفطر على حلالين فقد زال عنوان الصوم وانقلب فصار مفطرا، بعد ذلك الإتيان بالمحرم لا دليل على كونه موجبا للكفارة لأن عنوان الدليل العنوان المأخوذ في الدليل أفطر على حرامين لا الإتيان بالمحرم بذاته، ليس مثل الجماع أن يكون الكفارة مترتبة على عنوان الجماع، ليس هذا في الرواية، وإنما المذكور في الرواية أفطر على حرامين وليس بهذا لم يفطر على حرامين، إذ المفروض أنه كان مفطرا وقد زال عنوان الصوم. فكما قلنا أن الإفطار على حلالين بعد الإفطار على حلال أيضا لا يوجب كفارة لأنه لا يسلب عليه عنوان الإفطار، المحرم أيضا كذلك، حاصل لا فرق بين الحرام والحلال إلا في مقدار الكفارة. أما أن موضوع الحكم فيه ما هو عنوان الإفطار هذا مشترك فيه، كما أنه في الحلال أخذ عنوان الإفطار في الحرام أيضا أخذ عنوان الإفطار. الإفطار على حلالين يوجب كفارة التخيير وفي الإفطار على حرامين يوجب كفارة الجمع. الموضوع في كليهما عنوان الإفطار، فإذا فرضنا أنه أفطر على حلالين ثم بعد ذلك أفطر على حرام أو أفطر على حلالين لا يسبق عليه عنوان الإفطار، فلا تجب الكفارة تخييرا في الأول وتعييرا في الثاني لأن موجب الكفارة هو الإفطار، ولا يتحقق إفطار بعد إفطار. ولو فرضنا إن أكس الأمر كان الأمر كذلك، يعني أولا أفطر على حرامين فوجب عليه كفارة الجمع ثم بعد ذلك أتى بحلالين من شرب ماء أو غير ذلك لا يجب إلا كفارة واحدة وهي كفارة الجمع، أما الفعل الثاني فلا أثر له لأنه ليس بإفطارين. نعم في خصوص الجماع على ما تقدم مقتضى الإطلاق في الحلال والحرام تعدد الكفارة، فلو فرضنا أنه جامع على حلالين ثم جامع على حرامين يجب عليه كفارة التخيير أولا ثم كفارة الجمع بالفعل الثاني، لأنه يتعدد الكفارة بتعدد الجماع. الموضوع هو الجماع على حرامين، من جامع على حرامين أو جامع على حلالين، إذا كان الجماع على حلال فالكفارة كفارة التخيير مقتضى الإطلاق والتعدد، وكذلك في الحرام بلا فرق بين أن يكون المتعدد كل منهما حلالا أو كل منهما حراما أو أحدهما حلالا والآخر حراما، لكل منهما حكمه بمقتضى إطلاق الرواية. وأما في غير الجماع والاستمناء كما تقدم موضوع الحكم هو الإفطار، فإذا أفطر على حلالين ثم بعد ذلك أكل شيئا محرما أو كذب على الله سبحانه مثلا أو أتى بشيء آخر محرمين، لا يترتب عليه كفارة أصلا لا جمعا ولا تخييرا، بل الكفارة مترتبة على الوجود الأول والوجود الثاني غير متحقق، إذ لا معنى للإفطار بعد الإفطار. ثم ذكر بعد ذلك قدس الله نفسه لعدة فروع يرجع إلى الشك، منها ما إذا علم أنه أتى بشيء مبتل للصوم ولكن لا يدري أن المبتل كان موجبا للقضاء فقط أو كان موجبا للقضاء والكفارة معا، لأنه يختلف كما تقدم وسيأتي مفصلا ما يوجب القضاء فقط في مقابل ما يوجب القضاء والكفارة، فيعلم بأنه بطل صومه جزما ويجب عليه القضاء، ولكن لا يدري أن بطلان صومه كان على نهو يجب الكفارة أيضا أو أن الواجب والقضاء فقط. في مثل ذلك لا شك في أنه يقتصر على القضاء، لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين لا ارتباطيين، التكليف بالقضاء معلوم أنه يجب عليه القضاء لبطلان صومه، وأما الآخر فهو مشكوك فيه يعني الكفارة مقتضى الأصل أصالة البراءة أنه لا تجب عليه كفارة. ولو فرضنا أنه علم ببطلان صومه ولكن تردد الأمر بين أن يكون يوما واحدا أو يومين أو فرض آخر دائر بين الأقل والأكثر، لا يدري أنه خمسة أيام أو عشرة أيام، تارة يكون الشك من جهة الكفارة، يعلم بأن الإفطار إفطار تعمدي كان متعمدا ولكن لا يدري أن تعمده كان في خمسة أيام أو في عشرة أيام، يعلم بأنه في شبابه في أيام الشباب أفطر أيام، لكن لا يدري أنه كانت سنة واحدة أو سنتين نصف شهر أو تمام الشهر وهكذا. في مثل ذلك لا ينبغي الشك في أن الأصل إذن البراءة، فإن العبرة في جريان البراءة إنما هو حال الشك، ولو فرضنا أن التكليف في وقته كان منجزا كان عالما، إلا أنه فعلا في مقام تفريغ ذمته عن التكليف المتوجه إليه لا يدري أن التكليف المتوجه إليه من الأول أي مقدارين، هل الكفارة الواجبة عليه كانت كفارة سنة أو كفارة سنتين شهر أو نصف شهر وهكذا. فمقتضى الأصل وعدم وجوب الكفارة في غير المقدار المتيقن. وأما بالنسبة إلى القضاء، أي مقدار يقضي، إما أنه تجب الكفارة أو نفرض في موارد عدم وجوب الكفارة، يدور الأمر أن ما فاته من الصيام لا يدري أي مقدار فاته من الصيام، 5 أيام أو 10 أيام، ماذا يجب عليه من القضاء، دار أمره بين الأقل والأكثر. قد يقال أنه يجب في المقام تفريغ الذمة، فإن النص الوارد إنما ورد في باب الصوم، فقد قال قائل بعد الوقت يشك أنه صلى أو لم يصلي، ولم يرد مثل هذا الدليل في الصوم. فمقتضى الشك ومقتضى قاعدة الاشتغال أنه كان مكلفا بالصوم لا يدري أنه أتى به أو لم يأت به، ما لم يحرز أنه أتى به في وقته يأتي به في خارج الوقت. إذا قلنا بأن القضاء تابع للأداء، يعني في الحقيقة أمران، أمر بطبيعي الصوم وأمر بإتيانه في خصوص شهر رمضان، وكذلك في باب الصلاة أمر بطبيعي الصوم وأمر بالإتيان به في الوقت، لهذا الكلام وجه. فإن الأمر الأول وإن سقط جزما، لكن الأمر الثاني معلوم، وإنما يشك في امتثاله فيجب الإتيان به. وأما إذا لم نقل بذلك وأن الأمر أمر واحد، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الواجب إنما هو الصوم في شهر رمضان بهذا القيد، لا أن الواجب هو الصوم 30 يوما ويجب أن يكون في شهر رمضان، يعني واجب في واجبين، لم يدل على هذا أي دليل. فالأمر المتعلق به في وقته قد سقط جزما، إما بامتثال أو بعصيان أو بعذر من مرض أو سفر أي شيء فرضنا، فذلك الأمر غير باق جزما، والقضاء بأمر جديد ثبت بدليل آخر أن ما فات من الصيام أو ما فات من الصوم من الصلاة لا بد من قضائه الفائت. فالمولد مولد لأصالة البراءة، عند الشك في مقدار التكليف بالقضاء مقتضى الأصل هو البراءة وأصالة عدم الإتيان بالواجب في وقته لا يثبت عنوان الفوت، والقضاء مترتب على عنوان الفوت. فعلى ذلك إذا شك في أن الفائت هل هو يوم أو يومان مثلا، وكذلك الأمر آخر، فلنفرضه كان متعمدا يعلم أنه في شبابه أفطر أيام، ولكن لا يدري أن الأيام أي مقدار، هل كانت الأيام 10 أو كانت 20 مثلا، يقتصر على الأقل، وبالنسبة إلى الزائد يجري أصل البراءة، فلا فرق في جريان أصل البراءة من جهة الكفارة ومن جهة السؤبل ومن جهة القضاء. على كلا التقديرين يرجع إلى أصالة البراءة ويأخذ بالمقدار المتيقن الزائد مشكوك فيه. وإذا علم أنه أفطر في صومه قبل الزوال جزما متعمدا، ولكن لا يدري أن الصوم الذي أفطر فيه كان صوم شهر رمضان حتى يجب فيه الكفارة، أو كان قضاء شهر رمضان فلا يجب فيه شيء، لأن الإفطار قبل الزوال سائغ ولا إشكال فيه، إذن لا يعلم بالتكليف.
وإن كان يعلم أن صوم ذلك اليوم لم يصح جزما لأنه أفطر فيه، ولكن هل ترتب عليه أثر غير بطلان الصوم من وجوب الكفارة؟ هذا مجهول. إذا كان ذلك اليوم من شهر رمضان فقد وجبت عليه الكفارة، وإن كان قضاء شهر رمضان لم يجب عليه شيء لأن الإفطار قبل الزوال لا يترتب عليه أثر. وأما لو علم أن إفطاره كان بعد الزوال فقد ترتب عليه شيء جزما. إن كان من شهر رمضان فكفارته كفارة تخير بين العتق وصوم شهرين وإطعام 60 مسكينا، وإن كان من قضاء شهر رمضان فكفارته إطعام 10 مساكين. فلو أتى بإطعام 60 مسكينا فقد برأت ذمته جزما. إذا كانت إفطاره في شهر رمضان فقد أتى بأحد أفراد التخير وهو إطعام 60 مسكينا، وإن كان قضاء شهر رمضان فقد أتى بإطعام 10 والخمسون زائدون، فهذا يجزي بلا إشكال. فهل له أن يقتصر على إطعام 10 مساكين ولا يطعم بل بأكثر من ذلك أو لا يصح ذلك؟ نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم في غير واحد من الروايات أن من أتى أهله في شهر رمضان كان عليه الكفارة، والكفارة تخيرية ما تقدم. والظاهر من هذه الروايات أن الجماع وإتيان العهد موجب للكفارة على ما هو المتعارف في الخارج، فكل جماع له كفارة، وإن كان الجماع مركبا من عدة إدخال وعدة إخراج. فلزنا أن الجماع يطول مدة مقدار ربع ساعة أو نصف ساعة أو 5 دقائق أو أكثر أو أقل، الحكم مترتب على إنمان الجماع. فليس كل إدخال له حكم لأن مجموع ذلك يعد جماعا واحدا، فلا يقال أنه جامع زوجته مرتين بل جامع مرة واحدة. فهذه الروايات قد دلت على ترتب الكفارة على الجماع، وإن كان الجماع مؤلفا من إدخال مكررا ومرات فلا يكون لكل إدخال حكم غير كفارة واحدة.
كما في صحيحة جميل قال هلكت فلي أتيت سأل رسول الله صلى الله عليه وآله قال هلكت قال وماذا قال النار أتيت أهلي شهر رمضان في شهر رمضان فأمره صلى الله عليه وآله بالكفارة فالتعدد الذي التزمنا به إنما هو فيما إذا تعدد الجماع خارجاً لا أن يتعدد الإخراج خارجاً وإن كان الجماع جماعاً واحداً ومن ذلك يظهر الحكم في غير الجماع من الأكل والشرب إذا بنينا على عدم تعدد الكفارة بالأكل والشرب فالحكم ظاهر وإذا بنينا على التعدد فرزاً فقلنا إنه لو أكل مرتين أو شرب مرتين تجمع عليه كفارتان لكل واحد منهما كفارة حتى بناء على ذلك لا نلتزم بالتعدد فيما إذا كان الأكل الواحد مشتملا على عدة لقم أو عدة جرع في شرب الماء مثلا شرب الماء جرعة فجرعة هذا شرب واحد أرفان فكما لا يتكرر بالإدخال في الجماع كذلك لا يتكرر باللقم أو بكل جزء من لقمة فإنه في نظر العرف فرد واحد وإفطار واحد وإن كان هذا الإفطار مركبا من عدة أجزاء فالتكرر على تقدير القول به إنما هو مع التعدد خارجا شرب الماء مرتين أو أكل مرتين لا أنه أكل مرة واحدة أو شرب مرة واحدة وإن كان هذا الشرب مشتملا على جرع متعددة شرب الماء جرعة فجرعة وكذلك الحال في الجماع وإن كان نلتزم بالتعدد بتكرر الجماع لكن لا نلتزم بالتعدد فيما إذا تكرر الإدخال والإخراج فإن المجموعة جماع واحد لا أنه جماعان ليتعدد الحكم ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم ما إذا علم أنه أفطر متعمدا في شهر رمضان ولكن لا يدري أن إفطاره هذا كان إفطارا على حلال حتى تكون الكفارة كفارة واحدة تخيرية أو أن الإفطار كان على حرام حتى يكون الكفارة كفارة جمع هنا أيضا الحكم كما ذكره قدس الله نفسه من أن المتيقن الكفارة الواحدة وأما الزائد على ذلك فهو مشكوك فيه الجامع بين هذه الأمور واجب جزما وأما خصوصية كل واحدين بحيث يكون الواجب مجموع هذه الأمور فهذا مجهول يدفع بأصالة البراءة دوران الأمر بين التخير والتعيين بالنسبة إلى تعلق التكليف والتوجه التكليف إلى المكلف وهذا مورد للبراءة لأن الزائد على المتيقن مشكوك فيه والشك مورد للبراءة الشرعية والعقلية ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم ما إذا أفطر بعد الزوال ولكن لا يدري أن إفطاره كان في شهر رمضان حتى يجب عليه كفارة كبيرة مخيرا بين هذه الكفارات أو كان في قضاء شهر رمضان حتى يجب عليه إطعام 10 مساكين فلا إشكال في أنه إذا أطعم 60 مسكينا فقد فرغت ذمته على كل تقدير واضح أنه لو كان الإفطار إفطارا في شهر رمضان فالكفارة تخيرية وهذا أحد أفراد التخير فقد أتى به و اذا کان الافطار افطارا فی قضاء شهر رمضان فالواجب علیه اطعام عشرت مساکین وقد زاد على ذلك اطعم ستین مسکینا فیکون الخمسون زائده فعلا کل تقدیرین قد امتثل التکلیف المتعلق به و احتمل قدس الله نفسه جواز الاکتفا به اطعام عشرت مساکین به دعوه ان اطعام عشرت مساکین قد تعلق به التکلیف یقینا اما تکلیف تعینی كما اذا كان الافطار بعد زوال شهر رمضان او ان التكليف تخيري في ضمن التكليف بالستين اذا كان الافطار افطارا في شهر رمضان فتعلق تكليف جامع بين التعيين والتخيير بالعشره معلوم والزائد على ذلك مجهول فيدفع بالبراءه فيجوز له أن يقتصر على إطعام عشرة مساكين وهذا لا يتم والوجه في ذلك أننا ذكرنا في بحث الواجب التخييري أن الواجب التخييري هو الجامع بين الأمرين أو بين أمور وليس شيء من الأطراف أو من الطرفين متعلقا للتكليف يعني ليس هنا واجبان بل واجب واحد وهذا الواجب الواحد هو الكلي القابل للانطباق على هذا والقابل للانطباق على الطرف الآخر ومن الواضح أن الجامع بين الأمور الثلاثة اطعام ستین مسکین او صوم شهرین متتابعین او اطعام رقبه متباین مع اطعام عشرت مساکین متعینن فعلا تقدیر ان التکلیف متوجه به اطعام عشرت مساکین فهو الواجب وعلى تقدير أن التكليف أن الإفطار كان في شهر رمضان فالواجب هو الجامع وهما متباينان ليس هنا أقل وأكثر ليقال إن هذا متعلق التكليف جزما والزائد على ذلك مشكوك فيه ليس هنا جزما بل هذا مورد للشك وذاك أيضا مورد للشك والمعلوم بالإجمال أحدهما لا بعينه لا ندري أن التكليف تعلق بإطعام عشرة مساكين أو تعلق بالجامع فإطعام عشرة مساكين لم يعلم تعلق التكليف به أعم من التخيير والتعيين التكليف التخييري متعلق بالجامع هذا واجب تخييري يعني للمكلف أن يطبق الجامع على ذلك نعم في مقام الامتثال كذلك في مقام الامتثال إذا أتى بستين مسكينا وأطعم ستين مسكينا فقد امتثل الواجب يقينا إن كان تخييرا طبقه على ذلك وإن كان تعيينا ففيه الزيادة و اما فی مرحله تعلق التکلیف لیس هنا ای متیقنین بل هما من المتباینین فاذا کانا من المتباینین کیف یمکن الاختصار على الاقل و اجراء اصالت البراءت عن الاخر و بیبارت نفرا الوجوب التعینی للعشره مشکوکون فی مقتضى الأصل عدم وجوبه الوجوب جامع بين الأمور الثلاثة هذا أيضا مشكوك فيه مقتضى الأصل البراءة منه ولكن العلم الإجمالي يمنع عن الرجوع إلى الأصل فيهما لأن فيه مخالفة قطعية وترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجع فلا بد من الاحتياط والاحتياط يكون بأحد أمرين اما به ان یطعم عشرة مساکین و یصوم شهرین متتابعین مثلا او یعتق رقبة او یطعم ستین مسکینن به هازا ایدن یتحقق الاحتیاط علی کل التقدیرین قد امتثله و اما الاکتفاء بالعشرة ففیه احتمال الامتثال لا فیه جزم بالامتثال لم يمتثل ابدا یعنی لم يعلم و انما يحتمل انه قد امتثل هذا لا يكفي في الرجوع الى البراءة بالنسبة الى الطرف الاخر ثم تعرض قد نسى الله نفسه لحكم المسافر غير المسافر الذي افتر وهو في بلده و بعد ذلك سافره هل يترتب عليه الكفاره و هل يفرق بينما اذا كان سفره اختياريا او اضطراريا و هل يفرق بينما اذا كان سفره فرارا عن الكفاره او انه سافر لامر اخر لا من جهه الفرار ذكر قدس الله نفسه أن سفره إذا كان بعد الزوال فلا شك في وجوب الكفارة بلا خلاف ولا إشكال فإنه يجمع عليه إتمام الصوم ولا يجوز له الإفطار حينئذ فقد أفطر متعمدا في شهر رمضان فسفره هذا لا أثر له في الصوم بل يجب عليه إتمام الصوم وتجب عليه الكفارة أيضا و اما اذا فرضنا انه سافر قبل الزوال فسقط الامر بالصوم جاز له ان يفطر اما مطلقا او اذا كان ناويا للسفر من الليل على ما ياتي الكلام فيه في محله ان شاء الله على كل حال من كان وظيفته الافطار فكان مكلفا بالافطار فهل هذا الحكم المتاخر و ان حكمه الافطار هل هازا يرفع حكم وجوب الكفارة الذي كان ثابتا على تقدير عدم السفر أو أنه لا يرفعه كأن الحكم سالم عليه ادعي الإجماع بعدم الخلاف في المسألة أنه يجب عليه الكفارة والسفر لا يكون موجبا بل للسقوط ولا سيما في هذه الصورة فيما إذا كان سفره اختياريا وكان لأجل الفرار من الكفارة الذي هو مبدأ كلامه قدس الله نفسه والصحيح وما ذكره قدس الله نفسه كما ادعي عليه الإجماع أو أنه لا خلاف في المسألة والوجه في ذلك أن المستفاد من الآية المباركة من قوله سبحانه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وأتموا الصيام إلى الليل بعد ذلك استثني بمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر المستفاد من الآية المباركة أن كل مكلف في شهر رمضان يجوز له الأكل والشرب إلى أن يتبين له الفجر وقد قيل كما تقدم الكلام فيه كأس حقيقة الصوم هو الامتناع عن الأكل والشرب والبقية إلى هاقل فإذا فرضنا أنه بعد الفجر أكل شيئا فقد أفطر يعني ليس بممسكين الواجب في الآية المباركة كلوا واشربوا حتى يتبين فإذا تبين ينهى عن الأكل والشرب يؤمر بترك الأكل والشرب ثم أمر الله سبحانه بالإتمام إلى الليل واستثنى من ذلك من كان مريضا أو كان على سفر وأما من يكون مسافرا بعد ذلك غير داخل في الآية المباركة فعلا ليس بمسافر في بلده يشمله الآية المباركة أنه لا يجوز له أن يأكل ويشرب بعدما يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكذلك الروايات التي وردت في المقام أنه ليس للمسافر أن يأكل وهو في بلده ما لم يتجاوز حد الترخص فهو مأمور بترك الأكل وترك الشرب. فإذا فرضنا أنه أتى بشيء من ذلك يصدق أنه رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا، لم يؤخذ في موضوع هذه الروايات عنوان الصائم. نعم في بعضها أنه إذا أفطر الصائم في بعض الروايات، أكثر الروايات إن لم يكن ظاهرا أكثرها كذلك، صحيحة جميل غير صحيحة جميل، وردت في عنوان الرجل، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا. فمعناه أن من كان مأمورا بترك الأكل ومع ذلك أكل وأفطر كان مأمورا بترك الشرب شرب. وهكذا الروايات الواردة بالجماع أيضا كذلك، عنوانه عنوان الرجل، رجل أتى أهله في شهر رمضان، رجل جامع زوجته في شهر رمضان. هذه العناوين كلها صادقة على هذا الشخص، فهو رجل مأمور بالإمساك ومأمور بترك الأكل وترك الشرب بمقتضى الآية المباركة وبمقتضى الروايات، فقد أفطر يعني كسر هذا، قلب هذا العدم إلى الوجود، عدم الأكل انقلب إلى الوجود، عدم الشرب انقلب إلى الوجود، وهكذا الجماع. هذه الروايات والآية المباركة شاملة له، يعني الآية لإثبات عدم الجواز، وكذلك الروايات، وهذه الروايات الواردة في الإفطار لم يؤخذ في موضوع أكثرها عنوان الصائم. فكل من كان مأمورا بترك الأكل وبترك الصوم وبترك الشرب أو الجماع إذا خالف وأفطر يكون محكوما بهذا العقل. فيكفينا هذه الإطلاقات. فيثبت كبرا كلية، وهو أن من كان ممنوعا من الأكل والشرب والجماع وغير ذلك، نعم من كان مرخوصا لا بأس به، مثل المريض ومثل المسافر في أول الفجر، که فرضنا أنه مسافر في سفر، من كان منكم مريضا أو على سفر فعلا في سفر لا بأس به بأن يأكل أو يشرب أو يجامع أهله أو غير ذلك من المفترات. وأما من كان مأمورا بالترك أن لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع إلى غير ذلك، فارتكب شيئا من ذلك يصح أن يقال إنه أفطر، أي أتى بشيء ينافي الإمساك ويزاد الإمساك، الإمساك مقابل الإفطار. هذه الإطلاقات كافية في المقام، فبهذه الإطلاقات يثبت أن الممنوع من الأكل والشرب في شهر رمضان إذا لم يعمل بذلك يجمع عليه الكفارة. بل أزيد من ذلك في مقام البيان، مثل قولي في سيئته الجميل هلكت، بل سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب هلاكي، قال النار، لماذا؟ قال أتيت أهله، لو كان السفر مسقطا للكفارة لأشير إلى ذلك في هذه الروايات جزما، لأنه أسهل من الكفارة جزما، ويسافر بعدما فعل ذلك فرارا عن الكفارة يسافر فيسقط الكفارة. نفس السكوت في هذه الروايات يعني ظهور الأمر في الوجوب يجب عليه الكفارة، سواء سافر بعد ذلك أم لم يسافر بعد ذلك، نفس هذا كاف في المسألة. لو كان السفر بعد الإفطار مسقطا للكفارة لبين هذا في الروايات، لأنه طريق سهل لإسقاط الكفارة، بله، ولرفع مثل هذا التكليف الشاق على الإنسان، البته شاق صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا لأغلب الناس اذكر رقبة كذلك والسفر أمر سهل أربع فراسخ يمشي أربع فراسخ فيرجع أربع فراسخ ليس فيه صعوبة. السكوت في هذه الروايات لعله يكفي في هذا المقام، ولو أغمزنا عن جميع ذلك فيكفينا الرواية الواردة في خصوص من أفتر وسافر، ونتكلم في الرواية إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المستفاد من الآية المباركة أن من لم يكن مريضا أو على سفرين لا بد له من الاجتناب عن الأكل والشرب بعدما يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم بعد ذلك يكون مأمورا بإتمام الصوم إلى الليل، فلا يكفي مجرد الامتناع مقدارا قليلا. نرجع إلى المسألة السابقة حسب ما بل طلب الشيخ محمد تبي في مسألة الأقل من الأكثر الارتباطيين. هناك كلام في الانهلال وعدم الانهلال. القائلون بالانهلال قالوا إن العقل قد تعلق به الطلب يقينان، وإنما يشك في طلب الزائد على مقدار العقل. إذن ينهل العلم الإجمالي. وقد ذكرنا في محله أن هذا الكلام ليس صحيح، فإن الأمر دائر بين أن يكون العقل واجبا بشرط شيء بشرط لا أو بشرط شيء أو واجبا لا بشرط. الذي هو متيقن وجوب العقل الجامع بين بشرط شيء ولا بشرط، وهو المعبر عن في الطبيعة المهملة. طرف العلم الإجمالي بشرط شيء ولا بشرط يعني المطلق. الأقل مطلوب جزما، هذا لا إشكال فيه، ولكن الأقل الذي هو مطلوب هل هو مطلق أي لا بشرط بالنسبة إلى الزائد أو بشرط شيء بالنسبة إلى الزائد؟ ليس المطلق متيقنا ولا بشرط شيء متيقنا، كل منهما طرف العلم الإجمالي. المتيقن إنما هو الطبيعة المهملة الجامع بين بشرط شيء ولا بشرط، وهذا نفس العلم الإجمالي، لا أنه أمر ينهل به العلم الإجمالي. ومعنى العلم الإجمالي هو هذا، يعني نعلم بطبيعي بوجوب طبيعي، ولكن خصوصية تلك الطبيعة هل هو الإطلاق أو بشرط شيء كل منهما مجهول. فليس هنا أي انهلال، وإلا لنهل الشيء بنفسه، معناه أنه ليس من الأول علم الإجمالي بهذا واضح الإطلاق. بل وجه أن التزمنا في تلك المسألة بالبراءة العقلية والشرعية وجهه ليس هو الانهلال،
بل وجهه أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا بنفسه على ما تقدم الكلام فيه في بحث العلم الإجمالي، وإنما الموجب للتنجيز هو تعارض الأصول، وأن الأصول في أطراف العلم الإجمالي متعارضة، لأجل ذلك يتنجز الواقع لعدم المؤمن، حيث إن احتمال المخالفة لا بد معه من مؤمن. فإذا كانت الأصول متعارضة لم يجر الأصل لا في هذا الطرف ولا في الطرف الآخر، فلا مؤمن في المقام، إذن احتمال الضرر موجود فيلزم دفعه لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وهو العقاب. ليس هنا دافع لهذا الاحتمال وهو احتمال العقاب، ومعنى التنجيز هو هذا، يعني إذا ارتكبه وصادف الواقع يستحق العقاب على مخالفته وهو محتمل. منشأ تنجيز العلم الإجمالي هو هذا على ما ذكرناه في محله، وهو تعارض الأصول. فإذا فرضنا أن الأصول لم تكن متعارضة كما جاء العلم إجمالا ببطلان صلاته في هذا الوقت وهو وقت الظهر مثلا، صلى صلاة الظهر، ثم علم إجمالا أنه لم يأتي بركوع إما في هذه الصلاة أو في صلاة الفجر، قلنا مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، لأن الأصل قاعدة الفراغ وإن كانت متعارضة، ولكن بالنسبة إلى الوقت شك في الوقت، قاعدة الاشتغال التكليف متوجه إليه جزما، ويشك في الخروج عن عهدة التكليف المنجز، مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم إعادة صلاة الظهر لأنه لم يحرز الإتيان. فأما بالنسبة إلى صلاة الفجر القضاء بأمر جديد أصالة البراءة بلا مانع. فمقتضى الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي هو الاشتغال، ومقتضى الأصل في الطرف الآخر هو البراءة، ليس بينهما أي معارضة، فيجري كل منهما، فلا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا كما في غيره من الموارد الكثيرة التي لا تكون الأصول متعارضة بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي. في باب الأقل والأكثر الأمر كذلك، الأصول غير متعارضة لأن المعلوم بالإجمال والطبيعي المهمل أحد طرفي الأقل بشرط شيء، الطرف الآخر الأقل لا بشرط، لا بشرط لا يكون مولدا لأصالة البراءة لأنه موافق للامتنان، يعني جعل التكليف على نحو الإطلاق موافق للامتنان، فلا يمكن الرجوع إلى الأصل ويقال الأصل عدم الإطلاق، أن هذا الحكم لم يجعل مطلقا، هذا على خلاف الامتنان لا يكون مولدا للبراءة. بخلاف الاشتراط نشك في أن الأقل الواجب هل هو مشروط يعني أخذ بشرط شيء أو لا، هذا تكليف وقيد موجب للكلفة، لكلفة العبد يجري فيها صالة البراءة. منشأ الالتزام بجريان البراءة بالنسبة إلى الأكثر ليس هو انحلال التكليف المعلوم بالإجمال، بل منشأه عدم تعارض الأصل في أطرافه، فالنتيجة نتيجة الانحلال لا أنه منحل حقيقة. وعلى هذا يترتب ما ذكرنا من أنه إذا علم أنه أفتر بعد الزمان وتردد أمره بين أن يكون الإفطار إفطارا في قضاء شهر رمضان حتى يكون الواجب عليه خصوص إطعام 10 مساكين، أو أن الإفطار كان في شهر رمضان حتى يكون الواجب والجامع بين الخصال الثلاثة، هنا الأصول متعارضة. الأصل البراءة عن التكليف بالجامع كما أن الأصل البراءة عن خصوص إطعام عشرة مساكين له أن يعتق رقبة وله أن يطعم وله أن يصوم شهرين متتابعين. خصوص هذا إطعام عشرة مساكين لم يعلم تعلق التكليف به، فليس هنا دوران الأمر بين الإطلاق والاشتراط، بل نحو التكليف مجهول. لا يعلم أن التكليف متعلق بإطعام عشرة معينا أو متعلق بجامع بين الخصال التي أحد أفرادها أفراد الجامع إطعام ستين مسكينا. فالوجه الذي التزمنا به في الرجوع إلى البراءة هناك لا يجري في المقام، ولذلك ليس له أن يكتفي بإطعام عشرة مساكين. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن المسافر من أن المقيم أو المتمتن إذا أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم سافر بعد ذلك فرارا عن الكفارة لا يسقط ذلك، بل تجب عليه الكفارة. قلنا هذا هو الذي يقتضيه إطلاق الأدلة وخصوص الآية الكريمة، لأن المستفاد من الآية المباركة أنه بمجرد دخول الفجر لا بد من الامتناع عن الأكل والشرب، فكل من لم يمتنع فقد أفطر، أي رفع اليد عن صومه. ثم إن هذا قد يكون مأمورا بإتمام الصوم وقد لا يكون مأمورا بإتمام الصوم. إذا فرضنا أنه سافر قبل الزوال لا يكون مأمورا بإتمام الصوم، وإذا لم يكن يكون مأمورا، ففي الوقت الذي أفطر كان مأمورا بالصوم لا بالصوم المتعارف عند المتشرع، يعني من الفجر إلى الغروب، حتى يقال بأنه بعد سفره يعني كشف أنه لم يكن الصوم واجبا عليه من الأول، بل كان مأمورا بالصوم اللغوي أي بالامتناع من الأكل مشهور، والأمر بالإتمام أمر آخر. هذا الذي مأمور بالصوم يجب عليه الإتمام ما لم يسافر قبل الزوال، فحينما أفطر أفطر مع أمره بالصوم أي بالإمساك، مع أنه كان مأمورا بأن يمسك بعد طلوع الفجر خالف وأفطر، فيشمله جميع ما ورد من الروايات أنه أفطر في شهر رمضان متعمدا، يعني كان مأمورا بالإمساك وخالف وأفطر، فيكفينا هذه الروايات مضافا إلى ما ورد في المقام من النص. وهذا النص أيضا بحسب سنده توم وبحسب دلالته تامة، دلالته تامة. يسأل الإمام عليه السلام عن رجل حال عليه الهول، كان عنده مال من الزكاة، بعدما حال عليه الهول بل يهب مقدارا من هذا المال لغيره مثلا، فهل هذا يسقط الزكاة أو أنه لا يسقط الزكاة؟ يجب عليه. أجاب سلام الله عليه ما ملخصه أنه لا يسقط، لأنه بعد ما وجبت الزكاة بعد ذلك، بل بعد تعلق التكليف ووجوب الزكاة لا تكون الهبة مسقطا، مثل ما إذا أفطر وسافر في آخر النهار، سفره في آخر النهار لا يكون مسقطا للكفارة التي وجبت عليه بأول إفطاره. إنما ذكر سلام الله عليه آخر النهار باعتبار الزكاة، يعني مورد السؤال كان بعد تمامية السنة وبعد تعلق الوجوب بعد ذلك أتى به، معلوم أنه بعد الظهر يتعين التكليف، بعد ليس له أن يفطر. من هذه الجهة شبهه سلام الله عليه بمن أفطر ثم سافر آخر النهار،
أو بعد الزوال، يعني بعد ما يتعين ولم يكن له الخيار. وإلا الذي يظهر من آخر الرواية أن العبرة في الكفارة بجواز الإفطار وعدم جواز الإفطار، فإنه سلام الله عليه ذكر بعد ذلك أن هذه الهبة إذا كانت قبل تعلق الوجوب، قبل أن يجب عليه أداء الزكاة، ولم يكن مكلفا بالزكاة ذهب يسقط عنه التكليف، مثل ما إذا خرج وأفتر بعد خروجه. سيد سلام الله عليه بأفتر بعد خروجه، ومعلوم أن هذا حكم قبل الزوال، لأنه بعد الزوال ليس له أن يفتر قبل خروجه. فمن ذيل الرواية يظهر بوضوح أنه في الزمان الذي كان الإفطار له جائزا إذا أفطر ليس عليه شيء، لأنه لم يكن مأمورا بالإمساك ولم يكن مأمورا بالصوم. وشبه سلام الله عليه، بل من ذهب ماله قبل هلول الهول وقبل رؤية الهلال، بل من الشهر الثاني عشر، لا بأس بهذه الهبة، ذهبه في وقت حلال ولم يكن التكليف متوجها إليه، يعني كان يجوز له ذلك. شبهه بمن أفتر بعد خروجه، إذا كان خرج وأفتر بعد خروجه فلا تجب عليه شيء، لأنه لم يكن معمولا بالإمساك. فمن ذيل هذه الرواية يظهر بوضوح أن العبرة في الكفارة بكون الإفطار جائزا في حقه، وأن لا يكون جائزا في حقه. إذا أفطر في زمان لم يجز له الإفطار، كما إذا كان قبل خروجه أو كان بعد الزوال في آخر الوقت كما ذكره سلام الله عليه في أول الرواية، فهذا لا يسقط الكفارة، لأنه كان الإمساك واجبا عليه فخالف الأفطار. وأما إذا كان إفطاره في زمان يجوز له الإفطار، كما إذا أفطر بعد خروجه من محل إقامته لابد أن نفرز قبل الزوال، في مثل ذلك تسقط الكفارة. فالرماية واضحة الدلالة من جهة زيله، وإن كان صدره برد فيما بعد في آخر الوقت، يظهر أن العبرة في الكفارة، يعني في الزمان الذي كان مأمورا بالإمساك إذا لم يمسك وأفطر تجب عليه الكفارة، ولو فرضنا أنه بعد ذلك سافر وجاز له الإفطار بعد ذلك، جواز الإفطار بعد ذلك لا يوجب سقوط الكفارة في زمان، يعني لإفطاره في زمان لم يكن الإفطار جائزا في حقه. الظاهر أن الرواية أيضا لا بأس بالاستدلال بها، فكيف ما كان فالصحيح ما ذكره قدس الله نفسه أن المقيم إذا أفطر تجب عليه الكفارة ولو سافر بعد ذلك. والظاهر أنه لا فرق في ذلك بينما إذا كان سفره للفرار عن الكفارة أو لأمر آخر، ما إذا كان اختياريا وما إذا لم يكن اختياريا لوحدة الملاك في الجميع، وهو أنه في زمان الإفطار كان مأمورا بالإمساك وأفطر. وهذا الحكم يجري في غير السفر من الموانع، من الحيض والنفاس والجنون بل الموت. لو فرضنا أنه أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم مات بعد ذلك بعد ساعتين، الزمان الذي كان حيا كان مأمورا بالإمساك، وإن لم يكن مأمورا بالإتمام باعتبار الموت الذي تحقق في الخارج. ولو كان يعلم بالموت لم يجوز له الإفطار من الأول، يعلم أنه يموت بعد ذلك، يقتل أفرز جهاد في سبيل الله أو قتل ظلما
محكوم بالإعدام وهو يعلم بأنه يقتل بعد ساعة أو ساعتين، ليس له أن يفطر باعتبار أنه لا يتمكن من إتمام الصوم وهو يموت لا محالة. كل ما يكون شيء من هذه العوارض التي هي مسقطة للتكليف من موت أو جنون أو حيض أو نفاس، كل ذلك لا يكون مجبزا للإفطار من الأول. حتى إذا علمت المرأة، نفرض أن المرأة ذات عادة وهي تعلم أنها تحيض بعد ساعة أو ساعتين أو في العصر مثلا، ليس لها أن تفطر من الفجر من أول الفجر باعتبار أنها غير مأمورة بإتمام الصوم لحدوث العارض، مضافا إلى ما ذكرنا، يعني ما يستفاد من الآية المباركة والروايات، يظهر هذا من الروايات الواردة في الحيض، فإن في هذه الروايات قيدت بأنها تفطر حين تتمس، من زمان التمس يجوز له الإفطار لا قبل ذلك. المرأة الصائمة فرز أنها صائمة ممسكة تفطر حينما تتمس، في روايتين قيدت بذلك بحينما تتمس، فيستفاد من هذه الروايات أنه ليس لها أن تفطر قبل ذلك، لأن الحيض يمنع من الصوم حين حدوثه لا قبل ذلك. قبل ذلك كانت هذه المرأة مأمورة بالإمساك لعدم أي مانع من الموانع، المانع هو الحيض، والحيض إنما ترأ بعد ذلك، وهو يجوز الإفطار من حينه لا قبل ذلك. فلو علمت المرأة بأنها تحيض بعد ذلك ليس لها أن تفطر قبل حيضها، وهذا يستفاد من الروايات التي وردت في اشتراط الصوم بعدم الحيض، وأن الحيض يرفع التكليف من حين حدوثه، النفاس طبعا يلحق بالعيد وكذلك غيره. يا الله يا رحمن،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، موضوع الحكم في الروايات التي دلت على أن من جامع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا فعليه الكفارة. موضوع الحكم في هذه الروايات إنما هو الجماع أو الإفطار في شهر رمضان متعمدا، فمعلوم إن اللفظ موضوع للمعنى الواقعي لا للمعنى الاعتقادي، ولو فرضنا أن المعتقد مخطئ في اعتقاده، فلو فرضنا أنه اعتقد أن هذا اليوم هو من شهر رمضان فأفطر فيه متعمدا او جامع اهله، و بعد ذالک انکشف انه کان من شهر شعبان. اذا کان معتقدا لامارت من الامارات مثلا تخیل ان اليوم هو شهر رمضان و مع ذالک لم یبالی و اکثر متعمدن، بعد ذالک ظهر انه لم یکن من شهر رمضان بل کان من شهر شعبان. و ها کذا لو شک فی فرزنا ان الاعتقاد تبدل بالشک بناء على ما هو الصحيح من عدم حجية قاعدة اليقين. اليقين انما يكون حجة ما دام موجودا، فاذا فرزنا انه زال لا اثر لوجوده السابق فيرجع الى الاستصحاب، وهو استصحاب عدم دخول شهر رمضان او استصحاب بقاء شهر شعبان. على كلا التقديرين مقتضى حكم الشارع بأن هذا اليوم من شهر شعبان أو أن هذا اليوم ليس من شهر رمضان، فلا يترتب على الإفطار فيه أي أثر، لأنه ليس إفطارا في شهر رمضان، فلا بد في ثبوت الكفارة من الاعتقاد الجزمي أو قيام حجة على ذلك أن يكون هذا إفطارا في شهر رمضان، إما بيقين وجداني أو بحكم تعبدي شرعي بأن الإفطار إفطار في شهر رمضان. وأما إذا لم يكن كذلك كان متيقنا بأنه من شهر شعبان أو شك في ذلك بعد اليقين، لا أثر لهذا اليقين المتبدل بالشك فلا يترتب عليه الكفارة. وكذلك إذا فرضنا أنه أفطر يوم الشك من الأخير، شك في أن هذا اليوم هل هو من شهر رمضان آخر شهر رمضان أو أول شهر شوال، ولا بد له من الإمساك ومن الصوم لقوله عليه السلام صم للرؤية وأفطر للرؤية. فإذا فرضنا أنه لم يرى الهلال فلا بد من الصوم ولا يجوز له الإفطار، ومع ذلك فقد أفطر. بعد ذلك انكشف أنه لم يكن من شهر رمضان بل كان من شهر شوال، ثبت الهلال وأن هذا اليوم كان من شهر شوال. او اعتقد ذلك، اعتقد تخيل ان هذا هلال فاعتقد، يعني تخيل عدمه، تخيل ان هذا اليوم من شهر رمضان جزما، ومع ذلك افتر، وبعد ذلك ثبت خلافه وان هذا اليوم كان من شهر شوال. وملخص الكلام انه لا اثر للاعتقاد الوجداني ولا للحجة الشرعية إذا انكشف خلافها، كما في الفرض الأخير أفطر يوم الشك وكان بحجة شرعية محكوما بأن هذا اليوم من شهر رمضان وأنه إفطار في شهر رمضان. لكن الحكم الظاهري إنما يكون حجة ما دام موجودا، فإذا زال وتبدل باليقين بالخلاف فانكشف أن هذا الإفطار لم يكن إفطارا في شهر رمضان، لم يكن له أي أثر. نعم استحقاق العقاب من جهة التجري أمر آخر، بما أنه تجرع واعتقد أن هذا محرم عليه ومع ذلك ارتكبه فيستحق العقاب، بل يكون هذا منافيا للعدالة على ما تقدم، هذا بحث آخر. من جهة الكفارة لا يترتب عليه شيء. ثم تعرض قدس الله نفسه حكم من أنكر وجوب الصوم في شهر رمضان، وأنه يحكم بارتداده ويعامل معه معاملة المرتد، وإذا لم يكن مستهلا يعذر ويقتل في المرتبة الرابعة أو في المرتبة الثالثة. تقدم الكلام في ذلك مفصلا في أول بحث الصوم بناهجة إلى العهدة.
ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم من جامع أهله في شهر رمضان وهما صائمان، قد يفرض هذا مع الإكراه وقد يكون مع المتابعة وقد يكون مركبا من الأمرين، تكون الزوجة مكرهة في الأول ومتابعة في البقاء، أو تكون متابعة في الابتداء وتكون مكرهة في البقاء. تعرض لحكم ذلك واختار قدس الله نفسه أنه إذا كانت مكرهة فالكفارة على الزوج فقط، وعليه كفارتان: كفارة إفطار نفسه وكفارة لإفطار زوجته مكرهة، وعليه تعزيران كل واحد منهما 25 صوتا، فيضرب 50 صوتا نصف الحد، نصف حد الزاني. و اما اذا فرضنا ان الزوجته كانت متابعه في الابتداء، سواء كانت متابعه الى الاخير او كانت مكرهه في المسار، فلكل منهما كفاره للزوج كفاره وتعزير، وللزوجه كفاره وتعزير، وكذلك اذا انعكس الامر هكذا افتار قدس الله نفسه: إن كانت مكرهة من الأول ثم تابعته، وإن كان احتاط منا في الفرض الأخير بأن تكون كفارتان للزوج وكفارة للزوجة، هذا يعمل بوظيفته وتلك تعمل بوظيفتها. يقع الكلام تارة فيما تقتضيه الأدلة الأولية مع قطع النظر عن الرواية الواردة بالمقام، وتارة يتكلم في الرواية الواردة بالمقام وهي رواية مفزل بن عمر. أما من جهة القاعدة فلا شك في أن الإكراه إذا تحققت الخارج، يعني الزوج أكره زوجته على الجماع، تجب الكفارة على الزوج ولا تجب الكفارة على الزوجة لحديث الرأف. حديث الرأف يرفع الكفارة: رفع عن أمتي ما سكره عليك، الكفارة حكم مترتب على الإفطار، والإفطار إذا وقع عن إكراه لا يترتب عليه الكفارة. قلنا: أما القضاء تقدم الكلام السابق، قلنا: الصوم يبطل ويتحقق بذلك الإفطار، فعل اختياري غاية الأمر لدفع ضرر عن نفسها، فمن حيث الجماز جائز، ولكن الصوم باطل لأجل ترك الصوم وعدم تحقق الصوم يجب عليه القضاء، فهي مفترة، ولكن هذا الإفطار سائغ ولا كفارة عليه. هذا فيما إذا كان الإكراه مستمرا إلى الأخير. وأما إذا فرضنا أنها متابعة أولا ثم أكرهت، أو كان الأمر بالعكس، لا شك في وجوب الكفارة عليها للإطلاقات أن الجماع في شهر رمضان يوجب الكفارة، إنما خرجنا عن ذلك في مورد الإكراه من جهة الامتنان: رفع عن أمتي تسعة، أحد التسعة ما شكره عليك، وهكذا في غير هذه الرواية بقية الروايات. ومعلوم أن الامتنان إنما يقتضي الرفع فيما إذا لم يستند الفعل إلى المكلف بوجه إلا إكراهان، يعني لم يكن باختياره، وإلا فلو فرضنا أنه مختار في مقدار وغير مختار في مقدار آخر، كيف يمكن أن يقال إن حديث الرف يشمل ذلك؟ فيترتب عليه الحكم الكفارة وغير الكفارة من الأحكام، وإن كان الوجود وجودا واحدا، كما ذكرنا أن الجماع وجود واحد وله كفارة واحدة، وإن تعدد الإدخال والإخراج وكذلك الأكل والشرب. هذا الفعل الواحد إذا لم يكن بجميع أجزائه مكرها عليه بل كان للاختيار دخل فيه ولو في الجملة لا يشمله حديث الرفع، لأن حديث الرفع الوارد في الامتنان لا يشمل مثل ذلك. فلو فرضنا أنه أكره على شرب الماء فشرب إلى ما شاء الله كان مكرها على شرب الماء بمقدار قليل فرضا يعني مطلقا، فهو شرب الماء بمقدار يشبع وبمقدار يحتل به رفع العطش كاملا. أفهل يمكن أن يقال أن حديث الرفع يرفع ذلك؟ أو لو فرضنا أنه أكره على شرب الخمر مثلا، ولكن يمكن الاكتفاء بمقدار قليل فهذا شرب مقدارا كثيرا، أفهل يمكن أن يقال أن حديث الرفع يرفع ذلك؟ وهكذا وهكذا. أكره على ضرب أحد مثلا، ولكن إذا ضربه صوتا يكفي هذا، فضربه عشرة أصوات مثلا وغير ذلك. دليل الرفع إنما يرفع ما إذا كان الفعل بتمامه مكرها عليه، فإذا كان الإكراه في الجزء الأول وكان الجزء الثاني اختياريا لا يشمله حديث الرفع، حينئذ يرجع إلى المسلقات. ما دل على ثبوت الكفارة بهذا الفعل يكون هذا موردا له، موردا لذلك الدليل، فيكون مشمولا للحكم أي حكم كان، لأن الرافع هو حديث الرفع. فإذا لم يكن حديث الرفع شاملا له فمقتضى الإطلاقات ثبوت الكفارة. فلو فرضنا أنها كانت مكرهة لكن بمقدار نصف دقيقة مثلا، وفي بقية المدة كانت متابعة، يصدق أنها جماع ويجب فيه الكفارة، وحديث الرفع لا يكون شاملا لمثل ذلك، وإن كان الوجود وجودا واحدا. وفي عكسه أوضح، لو فرضنا أنها كانت متابعة ابتداء بعد ذلك ندمت ولكن أكرهت، هنا أوزه، فإن حدوث الجماع إنما كان باختيارها فيشملها، بل ما دل على ثبوت الكفارة للمجامع. هذا ما يقتضيه الأدلة الأولية، يعني لو كنا نحن ولم يكن دليل خاص في المقام لقلنا بثبوت كفارة واحدة على الزوج مطلقا، أحببت مع الإكراه إلى الأخير، لأن الأدلة لا تقتضي وجوب كفارتين على شخص واحد، الأدلة الأولية. وأما بالنسبة إلى المرأة فإن كانت مكرهة من المبدأ إلى المنتهى فلا شيء عليها من حيث الكفارة، وإن كانت متابعة في الجملة في أول الجماع في آخر الجماع في وسط الجماع في أي موضع كان، حديث الرفع قاصر الشمول مقتضى الأصل وجوب كفارة، يعني مقتضى الأصل الروايات، الأصل الأولي القاعدة الأولية ثبوت الكفارة عليها أيضا، فتجب كفارتان، كفارة على الزوج وكفارة على الزوجة. وأما الرواية الواردة في المقام، هذه رواية مفزل بن عمر، لتكوني رواية ربع الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن شيخه علي بن محمد بن بندار، رواه عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد عن المفزل بن عمر. هذه الرواية ذكر المحقق قدس الله نفسه في المعتبر على ما يرويه صاحب المسائل، قال إن هذه الرواية ضعيفة ولكن المسألة إجماعية من جهة الإجماع، نحكم بأنه يجب على الزوجين كفارتان.
فالدليل هو الإجماع، وإلا فالروايته ضعيفة. محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد عن المفزل بن عمر. أما أن الرواية ضعيفة فلا إشكال في ذلك، على ما ذكر المحقق أقول صاحب المسائل يقول أقول ذكر المحقق بالمعتبر أن سندها ضعيف، لكن علماءنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية فيجب العمل بها من جهة الإجماع. بله. وتعلم نسبة الفتوى إلى الأئمة عليهم السلام بشارها، بشار هذه الفتوى نعلم بأن هذه الفتوى صدرت من المعصومين سلام الله عليهم. أما ضعف الرماية فلا إشكال فيه، ولكن لا ندري أن المحقق استند في التضعيف إلى أي راو من هذه الرواة. أما علي بن محمد بن بندار فهو الشيخ الكليني قدس الله نفسه يروي عنه كثيرا بعنوان علي بن محمد، بعنوان علي بن محمد بن بندار في كثير من الموارد، وروى عنه كثيرا بالكافي. هذا بعنوانه لم يوثق ولم يرد فيه مدح بهذا العنوان، ولكن هذا هو علي بن محمد بن أبي القاسم، لقب أبي القاسم بندار، هو ثقة على ما صرح به النجاشي. هذا الذي هو شيخ الخليني هو علي بن محمد بن أبي القاسم، وهو ثقة وثقه النجاشي ولقبه بندار، بعنوان علي بن محمد بن بندار لم يوثق في كتب الرجال، ولكن بعنوان علي بن محمد بن أبي القاسم وهو شيخ الكليني ثقة، وبندار لقب لأبي القاسم لقبه بندار، فهذا ثقة. وأما إبراهيم بن إسحاق الأحمر هذا تقدم الكلام فيه أنه ضعيف، ضعفه النجاشي وضعفه الشيخ. وأما عبد الله بن حماد هنا ذكر صاحب الوسائل بعنوان عبد الله بن حماد، وذكر في باب الحدود، والظاهر على ما يظهر من التعليق أن الكافي ذكر هذه الرواية في موردين، أحدهما في الصوب كما ذكره صاحب المسائل، والثاني في باب الحدود. هنا يصرح في باب الحدود أن عبد الله بن حماد هو عبد الله بن حماد الأنصاري، هنا صرح محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمد عن عبد الله بن حماد الأنصاري. هذا عبد الله بن محمد الأنصاري ذكر النجاشي أنه من شيوخ أصحابنا، وهذا مدح بليغ من شيوخ أصحابنا، ظاهره أنه معتمد عليه عند الأصحاب، وكان يرجع إليه، يعني كان من وجوه الأصحاب بما أنه راوين لا من الجهات الأخرى. وهذا يكفي في المد، يكفي في الاعتماد عليه تعبير النجاشي بأنه من شيوخ أصحابنا، على أنه وارد في أسناد كامل الزيارات أيضا، فهذا أيضا لا يناقش فيه. وأما مفزل بن عمر فهذا فيه كلام مفصل، ملي الذي نسب إليه التوحيد كتاب التوحيد أيضا، الظاهر أنه ثقة بل من الثقات الكبار، وإن كان ورد فيه روايات زامة، ولكن بإزاء هذه الروايات الزامة روايات مادعة، وهي تقدم الروايات بله لوجوه تعرضنا لها في الرجال، وهذه الروايات الزامة لاختصاصها صاحب الصادق عليه السلام، بله جملة منها ضعيفة لا يعتنى بها، وما يعتنى به يهمل على أنه سلام الله عليه
كان يزم بلي خصيصين من أصحابه لخفزا لهم كما ورد ذلك في زرارة وبريد ومحمد بن مسلم بأزرابهم وصرح سلام الله عليه بأنه أزمهم حفزا لدمائهم يهمل على ذلك فهذا ثقة بل من كبار الثقات مفضل بن عمر صاحب كتاب التوحيد فأمدة الزعف في الرماية إنما هو إبراهيم بن إسحاق الأحمر المحقق في المعتبر ينظر إلى ذلك أو ينظر إلى أمر آخر لا ندري به كيف ما كان ما ذكره من أن الرماية ضعيفة سيئة ثم إن الشيخ الصدوق قد نسى الله نفسه روى هذه الرواية بطريق آخر غير هذا الطريق وذلك الطريق أيضا ضعيف بمحمد بن سنان في السند محمد بن سنان فالرواية على كلا التقديرين على رواية الكافي وعلى رواية الشيخ الصدوق على كلا الطريقين ضعيف إن تم هنا إجماع فهو وإلا فالفلحك كما ذكرنا ونتكلم في دلالة الرواية بعد آجا إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا فيما إذا أكره الزوج زوجته على الجماع وهما صائمان في شهر رمضان المشهور والمعروف بل ادعي عليه الإجماع أن الزوج يتحمل كفارة الزوجة أيضا وعليه تأثيران قلنا إنه مع قطع النظر عن النفس الوارد في المقام لا مقتضي لتحمل أحد كفارة شخص آخر وكذلك تعذيره فإذا فرضنا أن الزوجة مكرهة من المبدأ إلى المنتهى فليس على الزوج إلا كفارة واحدة وتعذير وليس على الزوجة أي شيء غاية الأمر أنه يبطل صومها كما ذكرنا سابقا وعليها القضاء وأما لو فرضنا أنها متابعة أو أنها مكرهة في الأول ومتابعة بعد ذلك أو متابعة أولا ومكرهة بعد ذلك ففي جميع هذه الصور تكون عليها الكفارة والتعزير لأن مقتضى الإطلاقات ثبوت الحكم من كفارة وتعزير وحد هنا وغير المقام من موارد شرب الخمر أو الزنا مثلا فرضنا أنه زنا بامرأة وكانت المرأة كارهة ابتداء ومتابعة بعد ذلك أو كانت متابعة من الأول ومكرهة بعد ذلك في جميع موارد ثبوت الحد والكفارة مقتضى الإطلاقات ثبوت الحكم إلا أنه بحديث الرب الوارد في مقام الامتنان نرفع الإكراه المحض أن يكون العمل بتمامه مكرها عليه فلو فرضنا أن العمل الواحد لم يكن بتمامه مكرها عليه لا يشمله حديث الرب الوارد في مقام الامتنان فلو أكره على شرب الخمر مثلا ولكن بمقدار قطرات مثلا نفروز فشرب كثيرا يهد هذا لشرب الخمر حديث الرب لا يرفع مثل هذا الإكراه فإن مثل هذا الوجود الواحد بما أنه منتسب إلى الاختيار منسوب إلى الاختيار ولو في الجملة لا يكون مشمولا لحديث الرب ففي المقام مقتضى القاعدة أن المرأة إذا كانت متابعة من الأول
ولو كانت مكرهة بعد ذلك أو كانت مكرهة من الأول ومتابعة بعد ذلك لها أيضا تعذير وعليها الكفارة أيضا. هذا ما تقتضيه القاعدة. فقط يستثنى ما إذا كانت مكرهة بتمام العمل من أول العمل إلى آخر العمل، مقتضى حديث الرب أنها لا، بل أن الكفارة لا تثبت عليها، ليس عليها كفارة ولا تعزير، مجرد بطلان الصوم. وأما بالنظر إلى الرواية الواردة في المقام، الرواية التي رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسنده إلى مفزل بن عمر مرمتكم التبرى، هذه الرواية ذكرنا أنها ضعيفة بلا شبهة كما ذكرها المحقق، والعمدة في ثبوت الضعف أن في سنده إبراهيم بن إسحاق الأحمري، وهذا ضعيف جدا، فالرواية ضعيفة. وأما الباقون فلا بأس بهم على ما ذكرناه، حتى مفزل بن عمر، فإن مفزل بن عمر صاحب كتاب التوحيد هذا، وإن ذكر النجاشي أنه فاسد المذهب ومجترب الرواية، وقيل إنه كان خطابيا، يعني بعد ذلك بعدما كان مستقيما صار خطابيا يعبر بقيله. قلنا إن كلام النجاشي هذا لم يثبت، والظاهر أنه استند في قوله قيل كان خطابيا، استند إلى ما نسب إلى ابن الغزائري من قوله أنه كان خطابيا، لعله كذلك. كيفما كان، هذا الرجل وهو مفزل بن عمر أدله الشيخ المفيد قدس الله نفسه من الفقهاء الثقات الذين لا فعلوا من خواص أبي عبد الله عليه السلام من بطانته وخواصه، ومن الفقهاء الصالحين. أدله الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب الغيبة من السفراء الممدوحين، قسم الشيخ قدس الله نفسه في هذا الكتاب وهو كتاب الغيبة السفراء إلى قسمين، قسم ذكرهم وهم السفراء المذمومون، وقسم السفراء الممدوحون، وهذا مفزل بن عمر أده من السفراء الممدوحين. وذكر في كتاب التهذيب في باب المهور والأجور، ذكر رواية عن محمد بن سنان عن مفزل بن عمر، ناقش في سند هذه الرواية، قال هذه الرواية لا يعمل بها لأنها ضعيفة بمحمد بن سنان، وهذه العبارة كالصريح في أنه لم يناقش في مفزل بن عمر وإنما ناقش في محمد بن سنان. وأده ابن شهراشوب من ثقات أبي عبد الله عليه السلام ومن بطانته، ومع هذا كله بزميمة الروايات المعتبرة الواردة في مدحه، وأن الصادق سلام الله عليه خصه بهذا الكتاب وهو كتاب التوحيد، لا يعبع بكلام النجاشي في مقابل شهادة هؤلاء أنه فاسد المذهب، لم يثبت ذلك أنه فاسد المذهب بل من الفقهاء الصالحين، كيف يكون فاسد المذهب؟ وأما قوله مضطرب الرواية، هذا أيضا لم يثبت، وعلى تقدير الثبوت لا يضر بوثاقة الرجل، فلنفرض أنه قد يروي رواية ضعيفة، مثلا قد يروي رواية غير قابلة للتفسير في نفسها، يعتمد على أشخاص لا ينبغي الاعتماد عليهم. كيفما كان، الظاهر أن الرجل من الأجلاء الثقات بشهادة هؤلاء، حتى أن الشيخ كما ذكرنا مضافاً إلى عده من السفراء الممدوحين قد اعتمد عليه في كتاب التهذيب باعتبار أن مناقشته إنما هو في محمد بن سنان لا في مفزل بن عمر. وعلى كل حال الرواية ضعيفة كما ذكرنا لإبراهيم بن إسحاق الأحمري. في هذه الرواية يروي عن الصادق عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال عليه السلام: إن كان تكرهها فعليه كفارتان، وإن كان طاوعته فعليه كفارتان وعليها كفارتان. بعد ذلك ذكر سلام الله عليه حكم التعزير كذلك، أنها إن كانت مستكرهة فالتعزير على الزوج، وإن كانت متابعة فعلى كل منهم التعزير 25 سلطان. تارة ندعي أن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة إلا أنها منجبرة بعمل المشهور، فتكون الرواية معتبرة من جهة الانجبار بناء على أن عمل المشهور بروايتين يكون جابرا لها تارة، بل نتكلم على ذلك. وأخرى نلتزم بأن الرواية ليست بحجتين، كما لا يبعد أن يكون هذا مستفادا من كلام المحقق في المعتبر ناقش في الرواية باعتبار أنها ضعيفة وتمسك بالإجماع وأن الحكم ثابت بالإجماع. هكذا يقول صاحب المسائل: يقول ذكر المحقق في المعتبر أن سندها ضعيف، لكن علماءنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية. من جهة الإجماع نعمل بمزمون الرواية لا من جهة العمل بالرواية. إذا كان المدرك في المقام والإجماع والرواية ألغيناها، فما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أن هذا الحكم يختص بما إذا كان الإكراه مستمرا من المبدأ إلى المنتهى. إذا فرضنا أن الزوج أكره زوجته إلى الجماع وكانت مكرهة من الأول إلى الآخر، هذا مورد الإجماع يثبت عليه كفارتان وتعزيران. وأما إذا فرضنا أنها كانت متابعة من الأول وبعد ذلك صارت مكرهة، أو انعكس الأمر كانت مكرهة من الأول وبعد ذلك كانت متابعة، فلا إجماع في المقام. إذن يكون على كل منهما حكمه على ما تقتضيه القاعدة. أما فيما إذا كانت متابعة من الأول واضح يسبق أنها متابعة طاوعته في الجماع ولو بمقدار قليل ولو كانت مكرهة بعد ذلك. فما دل على وجوب الكفارة على من جامع في شهر رمضان يشمل مثل هذه المرأة كانت متابعة على الفرض. ولو فرضنا أنها كانت مكرهة وبعد ذلك كانت متابعة أيضا الأمر كذلك، ليس هنا إجماع. القدر المتيقن من الإجماع هو الإكراه المستمر، فإذا لم يكن الإكراه مستمرا فليس هنا إجماع، فلا يثبت كفارتان على الزوج. ومقتضى الأدلة على ما ذكرنا ثبوت الكفارة على نفس المرأة، والماتن الظاهر أنه ذهب إلى ذلك والله العليم، يعني الرواية لم تكن تامة عنده، ولكن اعتمد على الإجماع. والقدر المتيقن من الإجماع والإكراه المستمر، فالتبعيض ليس بمورد للإجماع، كان مقدار من الأمد اختياريا وكان مقدار آخر غير اختياري حينئذ لكل من الزوج والزوجة الرجل والمرأة لكل منهما حكمه فلا يتحمل الزوج عن الزوجة شيئا. هذا بناء على تمام على أن الرواية لا نعتمد عليها وإنما نعتمد على الإجماع. وأما إذا قلنا بأن الرواية بل يعتمد عليها ولو لأجل الانجمار بعمل المشهور والتسال مع الرواية على مضمون الرواية حينئذ لابد من التفصيل. إذا فرزنا أن الزوجة كانت متابعة من الأول وبعد ذلك أكرهت لا أثر للإكراه، بعد فرض أنها متابعة يصدق الرواية أن المتابعته فعليها كفارة وعليه كفارة، هذه متابعة لأن العبرة بالحدوث في جميع الأفعال. هنا أيضا من أحد مصادقه صرف وجود الجماع يكفي في الإفطار العمدي، الزوجة أفطرت متعمدة بالجماع فيثبت عليها الكفارة ويثبت عليها التعزير. وجود الإكراه بعد ذلك وعدم وجود الإكراه لا أثر له في متابعة الزوجة وفي ثبوت حكم، يعني في رفع حكم ثابت عليها. ثبت هذا الحكم أنها أفطرت في شهر رمضان متعمدة بالجماع، فبأول جزء من الجماع بأول دخول محقق للجنابة ثبت عليها هذا الحكم، بعد ذلك لا مقتضي للرفع. وأما لو فرزنا إن أكث الأمر أنها كانت مكرهة من الأول وبعد ذلك تابعته، هذا لا يكون بلد لا مانع من شمول الرواية لمثل ذلك أنها أنه أكره زوجها على الجماع يسرع على ذلك ولو آنما ولو دقيقة واحدة. بحسب الحدوث حدوث الجماع كان عن إكراهين، فيصح أن يقال إن الزوج أكره زوجته على الجماع بعد ذلك تابعته أو لم تتابعه، الرواية مطلقة من هذه الجهة فيثبت عليه كفارتان. ولكن لا دلالة في الرواية على نفي الكفارة عن الزوجة أيضاً. بالنسبة إلى ذلك الرواية ساكتة، إن كانت متابعة من الأول فعليها كفارة كما في الرواية، أما إذا لم يكن متابعة كانت مكرهة وبعد ذلك تابعته لا دلالة في الرواية على نفي الكفارة عن الزوجة، وإنما تدل على ثبوت كفارتين على الزوج. إذن يرجع إلى الإطلاقات الأولية، فإن مقتضى الإطلاقات الأولية ثبوت الكفارة على الزوجة أيضاً. وهذا هو منشأ الاحتياط الذي احتاط بعد ذلك، بعد قوله على الأقوى قال وإن كان لهوت أن عليه كفارتين وعلى الزوجة أيضاً كفارتون. هذا هو الصحيح، يعني لو عملنا برواية وبنينا على أن الرواية منجبرة بعمل المشهور، الرواية شاملة لذلك، فرضنا أنه أكرهها على الجماع بدقيقة واحدة، بعد ذلك ماتا نفرض يتحقق أن الجماع يتحقق بأول جزئين وبآن واحد، أو بعد ذلك دخل المغرب مثلا، نفرض أن حدوث الجماع كان في نهار شهر رمضان وبقاؤه كان بعد الغروب، يسوغ أنه أكرهها على الجماع في نهار شهر رمضان، فلا أثر للبقاء في الإكراه وعدم الإكراه. يمكن نفرض هذا كان الرجل شبقا جدا لم يسبر دقيقة واحدة أو دقيقتين فجامع زوجته في نهار شهر رمضان كان بحسب الحدوث موجبا للكفارة وبحسب البقاء لا دخل المغرب بعد ذلك لا شيء عليه ما. فإطلاق الرواية أن الزوج إذا أكره زوجته على الجماع يتحمل أنها الكفارة هذا ولا مانع من شموله للمقام ولو فرضنا أن المرأة تابعته بعد ذلك لكن لا دلالة للرماية على النفي في هذه الصورة يعني الرماية غير متعرضة لذلك ومقتضى الإطلاقات كما ذكرنا ثبوت الكفارة على الزوجة أيضا ولأجل ذلك احتاط قد أذى الله نفسه أن في هذه الصورة احتاط بوجوب كفارتين على الزوج وكفارة واحدة على الزوجة وهو الصحيح بناء على العمل بالرماية. ثم ذكر قد نسى الله نفسه أنه لا فرق بين الانقطاع والدوام بالنسبة إلى هذا الحكم الزوجة زوجة دائمة أو زوجة منقطعة مقتضى الرواية الرجل أتى امرأته كانت الامرأة امرأة له دائما أو امرأة له موقتا من هذه الجهة الرواية مطلقة فلا فرق بين الحكمين. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم النوم نذكره بعد ذلك إن شاء الله.